بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى لابن جارود رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، باب المناسك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو في بني سلمة فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث.
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحج، وأجمع حديث في الحج، أجمع حديث في الحج وأطوله، وإن لم يستوعب حديث جابر كل ما ورد في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قد ورد أشياء في غير حديث جابر سقطت من حديث جابر رضي الله عنهما، لكن حديث جابر يبقى أنه أجمع حديث في هذا الباب، أجمع حديث في هذا الباب. نعم.
قال: فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فنزل بالمدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما يفعل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله.
وذو الحليفة ميقات أهل المدينة، اجتمع الناس الكثير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وخرجوا مع ولد الحليفة الميقات، فنفست أسماء بنت عميس رضي الله عنها بمحمد بن أبي بكر. نعم، ولدت يعني محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة.
فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله كيف أصنع، قال: اغتسلي ثم استثري بثوب ثم أهلي. فخرج
هذا على إحرام الحائض والنفساء، وأنه لا يلزم في الإحرام الطهارة، لا يلزم في الإحرام الطهارة، فيجوز أن تحرم الحائض والنفساء، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطوف. أما الإحرام فلا يلزم له الطهارة، أما الإحرام لا يلزم له الطهارة، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: اصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي. نعم.
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
أهل بالتوحيد، إشارة إلى أن هذه التلبية تلبية التوحيد خلافا لتلبية المشركين، فإن مطلع هذه التلبية كان يقوله المشركون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا لك تملكه وما ملك، فكانوا يلبون بالشرك، لهذا قال جابر: فأهل بالتوحيد، أي تلبية التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. نعم.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولبى الناس والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه، والنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا على جواز الزيادة عن هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، دل هذا على جواز الزيادة على ذلك بما فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى، مثل لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، والرغباء إليك والعمل، وهذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، هي سنة تقريرية وليست زيادة على سنة رسول الله. يقال هذه بدعة، النبي ما لبى بهذا، النبي ما لبى بهذا، نعم، لكن أقر الصحابة رضوان الله عليهم وهم يقولون هذا، لكن أكمل التلبية تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا، فنظرت مد بصري.
لا يستدل بهذا على الزيادة على السنة، إنما هذا داخل في السنة، فالسنة قول وفعل وتقرير، فإن النبي قد أقر ذلك، سمع هذا ولم يقل شيئا، فلا يقال هذا زيادة على السنة. نعم.
قال: فنظرت مد بصري بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن راكب وماش، ومن خلفه مثل ذلك، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك. قال جابر رضي الله عنه: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، فما عمل به من شيء عملنا، فخرجنا لا ننوي إلا الحج، حتى إذا أتينا الكعبة استلم نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود.
في بدء خروجهم ما كانوا ينوون إلا الحج، ولهذا كل ما ورد تلبية بالحج، تلبية بالحج والعمرة كذا، هذه التنقلات كانت في أثناء السفرة، ثم انتهى الأمر لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وطاف الصحابة بالبيت، ألزمهم بالتحلل. هذا متى؟ هذا لما وصل النبي إلى مكة وطافوا، إلا من كان معه هدي، إلا من كان معه هدي. نعم.
حتى إذا أتينا
القول الصحيح أن التمتع كان واجبا في هذا العام، أن التمتع كان واجبا في هذا العام، لكن هل التمتع واجب دائما؟ قولان لأهل العلم أصحهما أنه لا يجب، وأن الأنساك ثلاثة: فمن شاء تمتع، ومن شاء قرن، ومن شاء أفرد. لكن التمتع أفضل الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الأنساك هو هذا. نعم.
حتى إذا أتينا الكعبة استلم نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود، ثم رمل ثلاثة ومشى أربعة، حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم.
هذا الرمل، الرمل هذا وهو أسرع الخطى في المشي في الثلاثة أشواط الأول، دل هذا على أن ذلك كان في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يرد على من قال بأن الرمل هذا لما كان في عمرة القضاء لعلة، ولا شك أنه كان كذلك في عمرة القضاء لعلة، لكن بقي هذا الهدي وتلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر في عمرة القضاء أن يرملوا في هذه الأشواط من أجل أنهم يروا المشركين للجلد والقوة، لكن بقيت هذه السنة، ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما على جلالة قدره كان يرى أن هذا الرمل كان لحاجة، يعني استدل بالأمر الأول فهو ما فعل في عمرة القضاء، والصحيح أنه سنة قائمة باقية بدليل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في حجة الوداع، فدل هذا على بقائه، وليس أنه كان مخصوصا بعمرة القضاء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالرمل فيها، لكن بقي فهي سنة مستمرة. نعم. ولهذا لما سئل ابن عباس عن ذلك قال: سنة وغير سنة. سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في عمرة القضاء، وغير سنة أن الأمر قد انتهى بهذا، فيرى أن النبي فعل ولكن كان مخصوصا بهذا الأمر، ولعله رضي الله عنه ظن ذلك، ولكن حديث جابر حجة في هذا، ولهذا عمل المسلمين وفتي المسلمين على بقاء الرمل إلى الآن. نعم.
حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم فصلى خلفه ركعتين، ثم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال أبي: فقرأ فيه بالتوحيد: وقل يا أيها الكافرون، ثم استلم الحجر وخرج إلى الصفا، ثم قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به، فرقي على الصفا حتى إذا
قدر. فقرأ فيه بالتوحيد: وقل يا أيها الكافرون، صلى خلفه ركعتين، ثم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم قال: فقرأ فيه بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون، أي بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، فإن السنة في ركعتي الطواف قراءة سورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نعم. ثم استلم الحجر وخرج إلى الصف، فدل هذا على سنية مس الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف، بعد ركعتي الطواف، فمن لم يستطع مسه فإنه يشير إليه، هذا قبل الخروج إلى الصفا والمروة. نعم.
فرقي على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم أو غلب الأحزاب وحده. ثم دعا ثم رجع إلى هذا الكلام، ثم دعا ثم رجع إلى هذا الكلام، ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل.
إذا بعد أن يفرغ من ركعتي الطواف مس الحجر ثم أتى الصفا، بدأ بها فقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. ولهذا قال العلماء بأنه لا تقرأ هذه الآية إلا في هذا الموضع فقط، ولا تقرأ عند الصفا والمروة كلما أتى الصفا أو كلما أتى المروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالها مستشهدا بها، إنما قالها مستشهدا بها، فقال أبدأ بما بدأ الله به. لماذا يبدأ بالصفا؟ لأن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم ارتقى على الصفا وتوجه إلى الكعبة فكبر وهلل لا إله إلا الله والله أكبر، ثم قال هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء الله أن يدعو، ثم يعود فيقول هذا الذكر، ثم يدعو بما شاء الله له أن يدعو، ثم يعود فيقول هذا الذكر، ثم ينزل إلى المروة. يبقى إذن يقول هذا الذكر ثلاث مرات بينهما دعاءان، بينهما دعاءان، فهذا الذكر ثلاث مرات بينهما دعاءان. نعم. ثم يتوجه إلى المروة. يحيى، من أول درس أوصلك عشان تفصلي، ما فيش سبحان الله ولا مرة، ولا مرة، خف هذه، ودي أشير إليك بس عشان ما أضيعش الدرس، سبحان الله ولا مرة. أنا مزعلك يا يحيى؟ أكون مزعلك يعني ولا حاجة مثلا؟ خف بس شوية. نعم.
ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل، حتى إذا صعد مشى، حتى إذا أتى المروة فرقي عليها.
نعم.
حتى
يقول ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل، اللي هو بين العالمين، المكان الذي رمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بهاجر أم إسماعيل. نعم. حتى إذا أتى المروة،
حتى إذا أتى المروة فرقي عليها، حتى إذا نظر إلى البيت فقال عليها كما قال على الصفا. فلما كان السابع عند المروة قال
كما قال على الصفا، أعاد الآية إن الصفا والمروة، لأنه كان يقولها مستدلا بها. نعم. لكن قال نفس الكلام: لا إله إلا الله والله أكبر، ثم قال هذا الذكر، ثم دعا بين هذا الذكر. نعم.
فلما كان السابع عند المروة قال: يا أيها الناس.
فلما كان السابع عند المروة، يعني لما فرغ من الشوط السابع هو عند المروة، فدل هذا على أن الطواف بين الصفا والمروة سبع أشواط، سبعة أشواط، تطوف سبعة أشواط، والشوط من الصفا إلى المروة هذا شوط، ثم من المروة إلى الصفا هذا شوط، وليس الشوط من الصفا إلى المروة إلى الصفا. كثير جدا من الناس نلقاهم على هذا، تقول له انت طفت كم، يسألك سعيت كم، لك مثلا أربعة أشواط، كيف يعني أربعة أشواط؟ إذا بثمانية أشواط، يحسب الشوط من الصفا إلى المروة إلى الصفا، هذا شوط، يعني إذن يكون قد سعى 14 شوطا. نعم. لا، الشوط من الصفا إلى المروة هذا شوط، من المروة إلى الصفا هذا شوط، وهكذا. نعم.
فلما كان السابع عند المروة قال: يا أيها الناس، إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن لم يكن معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. قال: فحل الناس كلهم. فقال سراقة بن جعشم وهو في أسفل المروة: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه فقال: للأبد، ثلاث مرات. ثم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
نعم. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد سبعة أشواط وقف فقال: أيها الناس، لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. أراد أن يطيب نفوس أصحابه، لأنه جاء في الرواية الأخرى لما أمرهم بالتحلل قالوا يا رسول الحل نتحلل الحل كله؟ قال نعم. قالوا يا رسول أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ يعني الحل كله بحيث أن احنا نأتي أزواجنا، وقد كانوا يعظمون أصلا في الجاهلية العمرة في رمضان، كانوا في أشهر الحج كانوا يعظمون ذلك، كانوا يعظمون ذلك العمرة في أشهر الحج، لأن صعب عليهم أن يتحللوا، ودوا لو بقوا على إحرامهم إلى الحج. فأراد النبي أن يصيب خاطرهم، فقال استقبلت من أمر ما استدبرته لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فطيب خاطرهم صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، ثم ألزمهم بالتحلل إلا من كان معه الهدي، فمن فاق معه الهدي فإنه لا ينتقل من الإفراد أو القران إلى التمتع، لا يلزمه القران لأنه ساق الهدي. أما من لم يسق الهدي فالصحيح أنه يفسخ إحرامه هذا إلى التمتع، لكن شرط في هذا الآن أن يكون ذلك قبل الطواف. فمن أحرم بالحج مفردا، من أحرم بالحج مفردا من عند الميقات ثم أراد أن يحول هذا الإحرام إلى تمتع فإن ذلك هو السنة، بشرط ألا يكون قد طاف، حتى يكون طوافه هذا طواف عمرة، لأن المفرد يكون طوافه الأول هذا طواف قدوم. فلو أتى فغير نيته قبل الطواف وجعل عمرة كان هذا السنة وصح هذا، وكان هذا هو السنة. لكن إذا طاف طواف قدوم وقدم سعي حج فإنه حينئذ لا يحل له بعد ذلك أن يتحول إلى تمتع. طيب لكن هنا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء أن يتحللوا؟ هذا بدء التشريع، كان أول الأمر، ولهذا أمرهم صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم. طيب هنا قال لما قال يا رسول الله، سراقة ابن جعشم لما قال يا رسول الله ألعامنا هذا من أبد؟ قال فشبك رسول الله أصابعه فقال للأبد ثلاث مرات، ثم قال دخلت العمرة والحج إلى القيامة. هذا أقوى من استدل به هؤلاء على وجوب التمتع، على وجوب التمتع، أنهم استدلوا بهذا الدليل. وأما الجمهور فذهبوا إلى أن المعنية بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأبد ثم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، مقصود النبي مشروعية العمرة في أشهر الحج وليس التمتع، مشروعية العمرة في أشهر الحج. فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، المعنى أن مشروعية العمرة في أشهر الحج هذه إلى يوم القيامة، ومشروعية أن يفسخ الواحد إحرامه إلى التمتع هذا بق إلى يوم القيامة، وليس أن التمتع واجب إلى يوم القيامة. نعم، هذا الذي ذهب إليه الجمهور، ولهذا قول الجمهور أن الأنساك ثلاثة، الإفراد والتمتع والقران، وأن الإنسان على التخير في هذا، وإن كان الأفضل هو التمتع. نعم، خلافا لمن أوجب ذلك. نعم.
قال وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقدم بهدي، وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه من المدينة هديا، فإذا فاطمة رضي الله عنها قد حلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك علي رضي الله عنه عليها، فقالت أمرني به أبي.
نعم،
قال
أنكر كيف تحللت؟ مما يدل على أنهم كانوا يستعظمون ذلك أصلا، وعلي كان في اليمن فأقبل بهدي وقال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا جواز أن يحرم الرجل بما أحرم به رجل، فيقول أحرم بما أحرم به فلان. فلما جاء علي رضي الله عنه من اليمن وجد فاطمة رضي الله عنها كانت مع الناس وحلت كما حل الناس، فاستعظم ذلك علي فقال من أمرك بهذا؟ قالت أبي، يعني تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه بالكوفة،
قال علي رضي الله عنه بالكوفة قال أبي هذا الحرف لم يذكره جابر رضي الله عنه. قال فذهبت محرشا أستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت فاطمة، قلت إن فاطمة لبست ثيابا صبيغا واكتحلت وقالت أمرني به أبي، فقال صدقت صدقت صدقت، أنا أمرتها به.
يعني يقول أحرش بها، محرشا أستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ينكر يعني على فاطمة، هذا معنى التحريش، أن ينكر عليه. نعم. فقال صدقت صدقت صدقت، أنا أمرتها به، بل وأمر جميع المسلمين. نعم.
قال جابر رضي الله عنه وقال لعلي رضي الله عنه بما أهللت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومعي الهدي.
هذا على جواز ذلك، وقد فعله غير علي رضي الله عنه. نعم.
قال فلا تحل. قال وكان جماعة الهدي
ومعي الهدي. قال فلا تحل، دل على أن من ساق الهدي فإنه لا يتحلل، من ساق الهدي فإنه لا يتحلل، لكن من قرن من غير سوق هدي، لأنه ليس باللازم في القران سوق الهدي، فقد يقرن يحج قارنا ثم يذبح الهدي من مكة. من قرن ولم يسوق الهدي له أن يفسخ هذا النسك إلى التمتع قبل أن يطوف، أما من ساق الهدي معه من بلده لزمه أن يبقى على إحرامه. نعم.
قال وكان جماعة الهدي الذي أتى به علي رضي الله عنه من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 63، وأعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه.
نعم، لأن عليا اشترك مع النبي في هديه فبلغ كل ذلك 100، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63. سبحان الله، هذا يدل على كمال فحولة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في آخر حياته، آخر حياته، يعني حجة النبي في آخر حياته، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم لديه 62 أو 63 سنة، ومع ذلك ينحر بهديه. والنحر أشق ما يقول، نحر بخلاف الذبح، فإنه ينحر الإبل قائمة مع قولة الرجل اليسرى ثم ينحر في لبتها، هنا صعب، صعب أن تطعن هذا البعير الواحد، يجهد الإنسان ويتعب الإنسان، بعير واحد، لكن ثلاث ينحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63، هذا صعب سبحان الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي رجولة وفحولة كاملة، ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر الباقي، لأن عليا كان له هدي مع رسول الله فشاركه في الذبح أيضا، فدل هذا على استحباب أن يتولى الإنسان الذبح بنفسه ولو جاز توكيله، لكن المستحب أنه يتولى ذلك بنفسه، وأن يأكل من الهدي، وأن يأكل من كل بعير ذبحه أو من كل بقرة أو من كل شاة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ له من كل بعير جزءا ثم طبخ له صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل من لحمها وشرب من مراقها. نعم نعم. فيه ماذا؟ بالصور ثلاث اللي هو الانساك ثلاث. نعم، لكن القول بالوجوب هذا منقول عن ابن القيم ومن قبل ابن عباس، نسب لابن عباس القول به، فلعل يعني آخر الأمر يعني.
ثم أمر
ونصره الشيخ الألباني للمتأخرين، جماعة من أهل العلم يرون وجوبه. نعم.
ثم أمر من كل
من لنقل إجماع ابن عبد البر وابن القطران وكذا، ولا ابن عبد البر؟ أين؟
ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر.
صح النقل عن ابن عباس، ابن عباس يرى وجوبه. نعم. الإهلال. نعم. ما هو بلازم أن يعرف حتى يلقى، والآن ممكن عن طريق الاتصالات وعن طريق هذه الأشياء ممكن. لكن دليل على جوازها ليس على استحبابها. المستحب أن تحرم متمتعا، فإن فلان هذا قد يكون أحرم مفردا أو قرنا فكون تركت هذا، لكنهم لكن الصحابة التمسوا بركة إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، التمسوا بركة إحرام، ولهذا ما ثبت أن أحدهم قال أهللت بما أهل به أبو بكر ولا بما أهل به عمر، ولكنهم التمسوا بركة إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يحرم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المستحب الآن ألا تقول ذلك، لكن لو فعل كلام لو فعل جاز هذا، لكن المستحب أنك تحرم بالتمتع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل الإنساك هي التمتع. لا لا، ما هو الشرط أن يعرف، لو عرف خلاص يحرم بالتمتع وكذا، لكن يحرم بمجهول هكذا بمحرم فلان، ثم بعد ذلك يتقيد بما أحرم به فلان، يقول بعد ذلك مثلا يقول أنت أحرمت بماذا، يقول أحرمت بكذا، فيجعل نسكه على إحرام. لكن عند الميقات لو قال أحرمت بأحرام بفلان، هو لو كان يعرف ما يقول أحرمت بأحرام بفلان لو كان يعرف، لكن معنى ذلك أنه مجهول بالنسبة له. لكن الآن لسنا في حاجة لأن نحرم، ما أقول أحرمت بأحرام به شيخ الفوزان، أحرم بأحرام به شيخ فلان، لا، لأن النبي أوضح لنا أن أفضل أنساك التمتع، فأنا أحرم بما دلني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو التمتع. لكن الصحابة كانوا يرجون بركة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في إحرام، أما وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بقي داع إلى أن يقول الإنسان اليوم أحرم بإحرام بفلان، لأنه إذا كان فلان هيحرم متمتعا فقد وافق أفضل الأنساك، أنا أعلم أن هذا أفضل الأنساك، أو أن يكون يبقى بالتالي ما أضفته جديدا لما أقول لما أحرم متمتعا. وإذا كان أحرم على خلاف التمتع قارنا أو إفرادا فأكون قد تركت الأكمل والأفضل لموافقة فلان، لموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نعم، خصوصا في العام الأول في هذا العام الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير الأمر من إلى أثناء السفر، فما بالك بمن بعد عن رسول الله. أما بعد هذا وقد نص النبي على أن أفضل الإنسان التمتع، فإن الإنسان لا يتحول عن هذا التمتع، لا يتحول عن التمتع مع جواز القران والإفراد، مع جواز ذلك، فإن النبي حج قارنا. نعم. على الله أعلم، كان هذا يعني منقول عن ابن عباس، منقول عن ابن عباس، واستنصر ونصر هذا القول ابن القيم في الزاد، وقال في هذه المسألة هي التي قال فيها ابن القيم، قال وشيخ الإسلام حبيبنا قلوبنا والحق أحب إلينا من شيخنا، قال في هذا الموضع أيضا في نسخه. نعم، لكن لعل يعني هم يقصدون أن هذا رفع، لكن ابن القيم رحمه الله قد يخفى عليه هذا الإجماع، ممكن يخفى عليه هذا الإجماع، لأنه هو يعتبر من المتأخرين الذين نصروا هذا القول، هو المتأخرين يعني أفراد المتأخرين الذين نصروا هذا القول، فممكن أن يخفى عليه هذا الإجماع، ويكون يعني هذا الكلام كان في صدر الأمة وجد من ابن عباس ثم رفع هذا الأمر، فالله أعلم. نعم.
ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل من لحمها وشرب من مراخها، ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومنها كلها منحر، ووقف بعرفة فقال قد وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقف بالمزدلفة فقال قد وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف.
يبقى إذن النحر إنما يكون في منى ومكة، في منى ومكة، في جاج مكة كلها منحر ومنى، وفي أي مكان تنحر أجزاء كذلك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قد نحط هنا ومنى كلها منحر، فلا يتعين مكان دون مكان، أو قال النبي ذلك حتى لا يأتي واحد يقول أنحر في المكان الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل. كذلك في عرفة قال وقفت هنا وعرفة كلها موقف، في أي مكان تقف في عرفة فإنك تكون حققت السنة، وليس باللازم أن تقف في المكان الذي وقف فيه النبي، لأن المكان الذي وقف فيه النبي مكان ما سعى إلا واحد، فماذا يصنع الحجاج؟ لهذا النبي قال وقفت هنا وعرفة كلها موقف، وفي المزدلفة قال أيضا وقفت هنا ومزدلفة كلها موقف، فأيما مكان وقف فيه الإنسان في عرفة أو مزدلفة أو في منى نحر فقد أصابت سنة. نعم.
قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا لننوي إلا الحج، فلما كنا بسرف حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي.
هذا مكان بين مكة والمدينة. نعم.
فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال أحطي؟ قلت نعم. فقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي المحرم غير ألا تطوفي بالبيت.
والمراد تطوفي وتسعي، لأن السعي مرتب على الطواف، وهو يسمى طوافا أيضا، إن الصفا والمروة مش عارفة من حج البيت عتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فغير ألا تطوفي فلا تأتي الحائض الطواف ولا السعي. إن قال قائل تسعى ولكن لا تطوف، لا، لكن إن طافت ثم حاضت سعت، لأنه لا يلزم في السعي الطهارة، لا يلزم في السعي الطهارة، لكن سعي مرتب على الطواف يلزم أن يسبقه طواف، يلزم أن يسبقه طواف. إذن السعي ما يلزم له ما يلزم للطواف من طهارة، لكن يلزم أن يترتب على الطواف، يلزم أن يترتب على الطواف. فإن استدل مستدل وقال ما يلزم، فإنه قد جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل يوم الحج لم أشعر يا رسول الله فسعيت قبل أن أطوف، فقال طوف ولا حرج، دليل على أن السعي لا يلزم لو ترتب على الطواف. نقول أصلا هذا حديث مختلف فيه في صحته. والأمر الثاني أن هذا في من قد يجهل فيقدم سعيا على طواف، لا في من يسعى بلا طواف، يعني غاية ما فيه لو استدل بالمستدل فيكون هذا في تقديم السعي على الطواف في الحج لمن لم يشعر. نعم. ما هو مترتب، لأن هذا مترتب عليه، هذا مترتب عليه، لأنه ما في سعي أصلا، ولهذا لا يتنفل بالسعي ولا يتطوع بالسعي مثل الطواف، بخلاف الطواف تتطوع بالطواف، فلا يلزم من الطواف سعي، لكن يلزم من السعي الطواف، لا يلزم من الطواف سعي، لكن يلزم من السعي الطواف. نعم. في مسألة ليه؟ أي نعم.
قال وحدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن عروة بن مدرس رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم.
ثبت شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله على جواز قراءة الحائض للقرآن عند الحاج، قال فإن الحاج يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، والنبي قال له فعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، فدل هذا على أن تقرأ القرآن، هذا من استنباطات شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أن الحائض تقرأ القرآن عند الحاجة لهذا الدليل، بهذا الدليل. وفي أيضا بيان اشتراط الطهارة في الطواف، لأن النبي منع عائشة أن تطوف، وهو القول هو قول الجمهور والقول الصحيح، والبعض لا يشترط ويقول بأن عائشة لما منعت من الطواف من أجل المسجد لا من أجل الطهارة. ممن يرى أن الطهارة ليست شرطا يقول بأن عائشة منعت من الطواف لأجل المسجد لا لأجل الطهارة، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. نعم نعم، الصحيح أنه يطوف ثم يسعى إن صح الحديث فلا بأس، ولكن إن لم يصح الحديث فلا بد من أن يأتي بالطواف ثم يسعى، فيطوف ثم يسعى. نعم.
هذا غريب تفرد به جرير عن الشيباني، قال ابن القيم هذا الحديث ليس بمحفوظ.
صحيح. نعم.
عن عروة بن مدرس رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة فقلت
في المنسك في منسك ماذا قال تحقيق الإيضاح في الحديث الذي علق عليه.
قال فقلت أتيتك من جبلي طيء وقد أكللت راحلتي ولم أتيتك من جبلي طيء وقد أكللت راحلتي ولم أدع جبلا إلا وقفت عليه، فقال من شهد الصلاة معنا ووقف
أدع حبلا
عند جبلا
لا حبلا
قال ولم أدع حبلا إلا وقفت عليه، فقال من شهد الصلاة معنا ووقف بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى تففه وتم حجه.
نعم، فدل هذا على أن هذا الحج دل هذا على أن هذا الوقوف بعرفة إنما يصلح بأن يقف الإنسان أي وقت بعرفة بليل أو نهار. سبحان الله يا إخوان، شوف بركة الصحابة. يعني حديث عروة بن مدرس هو الحديث الوحيد في بيان أن الطواف بعرفة يجزئ ليلا، فيما أعلم أنه الحديث الوحيد فيما الذي يدل على إجزاء الوقوف بعرفة ليلا، وأن من وقف بعرفة ليلا كمن وقف بعرفة نهارا، والمشترط أن يقف أي جزء بليلا أو نهار. طب إن وقف من نهار جزءا تم الحج، لكن عليه دم لأنه يلزم الوقوف إلى المغرب، فمن وقف نهارا لزمه البقاء إلى المغرب، أما من وقف ليلا فلا يلزم، من وقف ليلا ما يلزم. لو وقف خمس دقائق، لو مر فقط بعرفة ثم دخل المزدلفة أجزاه ذلك، أما من وقف نهارا فلا بد أن يقف إلى الليل. الوقوف إلى الليل واجب، ووقوف جزء في عرفة بالنهار يتحقق به الركن. إذن عندنا ركن وعندنا واجب لمن وقف نهارا. لو وقف جزءا بالنهار أي جزء بالنهار فقد تم له الركن، لكن يكون عليه دم. أما البقاء إلى المغرب هذا واجب، وعليه إذا ترك الوقوف البقاء إلى المغرب فإن عليه دم ما لم يرجع. لو رجع خلاص. إذن عندنا لو وقف أي جزء ويكون هذا الجزء بعد الزوال بإجماع فقد تم الركن، أما لو وقف قبل الزوال، لو وقفنا يعني صباحا فقد تنزعه، هل يكون بذلك وحقق الركن أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة ثم بعد الزوال دخل عرفة، فبعضهم يقول لابد أن يكون هذا الوقوف بعد الزوال، أما قبل الزوال النبي ما نزل عرفة قبل الزوال. لكن الصحيح أنه لو وقف بأي جزء إن شاء الله بإذن الله بالنهار صح له ذلك وأجزاءه، لكن لأن النبي فعل الأكمل صلى الله عليه وسلم، كان فعله الأكمل وليس هو المتعين والواجب. الأمر الثاني أنه إن صرف قبل المغرب فقد ترك واجبا فعليه دم. الأمر الثالث إذا عاد خرج قبل العصر وعاد بعد ساعة ووقف إلى الغروب فلا شيء عليه إن شاء الله. يعني ليس الخروج والرجوع، خروج خارج الحد والرجوع موجبا للدم، إنما الخروج من عرفة قبل الغروب وعدم العودة إليها هو الموجب للدم. هذا لمن وقف نهارا، أما من وقف ليلا فيجزئه أي جزء ولو مر فقط بعرفة أجزأه ذلك. حديث عروة بن المضرس هو الشاهد في ذلك وهو العمدة في ذلك. ولهذا كما قلنا لكم سبحان الله بركة الصحابة، قد يقول الواحد الحديث الواحد ولكن لا ينسى. يعني كم أحاديث سبحان الله بعض الصحابة، لكن هناك أحاديث كلية. عروة بن المضرس هذا يروي هذا الحديث ويعرب بحديثه، مثل أبي ثعلبة الخشني في أحكام الصيد وكذا، مثل علي بن حاتم أيضا في أحكام الصيد وكذا، مثل زوجة رفاعة القرضي في الطلاق ثلاثا، طلقني فبت طلاقي لا حتى تذوق عسيلته وذوق عسيلتك. يعني أحاديث لو لم تكن هؤلاء الصحابة ربما ما ذكرت لهم أحاديث أخرى أو ما ذكرت الصحابي أصلا. لكن حديث عبد الله بن زيد في الأذان، في الأذان حديث المرأة، حديث ابن عباس أيضا أن امرأة رفعت صبيا لها فقال هذا حج، قال نعم لك أجر في حج الصغير. يعني أحاديث كثيرة في السنة تجدها سبحان الله مع أنه مترتب عليها أحكام عظيمة وجليلة، لكنها تجد حديثا واحدا لهذا الصحابي فيعرف به من بين الصحابة بهذا فلا ينسى. نعم أي نعم، لأن عادي بالشيخ أنه كان يصح هذا الحديث. نعم.
قال حدثنا ابن المقري قال
حج مطلقا حج العمرة ولا في الحج؟ شوف ماذا قال عليه، علق عليه
قبل
ان يقوم فقال لا حرج اخرجه بدون هيك وسبب شريك في الصحيح، اتضح لذلك دخوله في العموم غير شك مبرر. نعم، هو عند من يصح حديث يقول بهذا، لكن عمومه دخول في العموم فقط ما يكفي. ليه؟ لان الطواف والسعي ليس يدخل في هذا العموم، حيث ان الترتيب بين الرمي والحلق والنحر وكذا ثبت في السنة أنه ترتيب على السنة وليس على الوجوب، إنما هذا على الوجوب في العمرة وعلى الوجوب في الحج، إلا إذا جهل الإنسان ذلك ونسي فلا يدخل فيه الإنسان وجهل. إذا ثبت الحديث عندما يجب الحديث خلاص يقول بالدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حينئذ أن يطوف ولا حرج. أما إذا لم يكن هذا الحديث صحيحا عند المستدل فلا يصح دخوله في العموم. نعم، لأن العموم هذا فيما يصح في التأخير والتقديم بس فقط. نعم نعم، على كل على حسب يعني تصحيح الحديث. نعم، من الطحاوي في المشكل؟ لا، لعله ما صح الحديث عنده. نعم، لكن صححه ايوه فاهم، ما هو منهم من يحكم عليه بالشذوذ ومنهم من يصححه. والله الاشبه انه الاشبه عدم صحته، الاشبه عدم صحته. اما حديث ابن عباس في الصحيح في التقديم والتاخير، لا في الصحيح، في الصحيحين او في البخاري، لا تذكرون في البخاري، ما ادري هو في مسلم ام لا، لما فما سئل النبي عن شيء قدم ولو اخر الى قلف على حصر. واظن حديث ايضا عبد الله بن عمرو بن العاص ايضا في الصحيح، حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن عباس كل هذا في التقديم والتاخير في هذا. اما هذا حديث اسامه بن شريك اللي هو حديث لم اشعر فسعيت قبل ان اطوف، فالاشبه انه شاذ، الاشبه انه شاذ. نعم، مع ان شيخنا ما يصحح ولا يحكم حديث بسهوله، يعني الحقيقه من ادق الاحكام، لان الشيخ يعني بحثه يطول فيها. نعم، مع الطلبه وكذا، لكن على كل الاشبه، لان هذا خرج عن نظيره، خرج عن نظيره وليس فقط حديثا مستقلا، خرج عن نظيره، فان السعي مرتب على الطواف وما حصل. اما مساله تقديم الرمي على الحلق الحلق على كذا تقديم كذا, هذا كله من السنن, هذا كله من السنن, ما فيها إشكال ولا ضير. أما سعي وطواف فإن المعروف أن النبي ما قدم هذا أبدا ولا قدم أحد من الصحابة هذا أبدا, فالأشبه أنه يكون شاذا. نعم نعم
بحاول ينقل القول الثاني يقول هو كالشاذ.
أي نعم أي نعم.
قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان قال حدثنا الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفات ثلاثة, فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله.
يعني أعظم ما يكون في الحج وقوع عرفة, وليس الاقتصار فقط, وليس الاقتصار على عرفة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد
النبي إنما الحج العج والثج يعني الذبح والتلبية, فليس يعني هذا الاختصار على الذبح والتلبية. نعم لكن أجل ما فيه. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر عن أبيه قال دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال بيده فعقد تسعة, ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج, ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج, فقدم المدينة بشر كثير كلهم.
على أن دليل لمن ذهب إلى أن الحج واجب على التراخي وليس على الفور, لأنه باتفاق أنه لم يفرض في العام العاشر إنما فرض في العام, وإنما كان في العام التاسع, ولكن هل في العام التاسع كان ابتداء الفرض أم في السادس؟ قولان, لكن ما أحد قال في العام العاشر فرض, إذن هو في التاسع أو السادس, لكن حتى على القول بالتاسع فالنبي ما حج في هذا التاسع لما حج في العاشر. فمن ذهب إلى أن حج على التراخ وليس على الفور استدل بهذا أن النبي لم يحج في العام الذي نزلت فيه هذه الآيات, بل اللي هو اللي عنا حج البيت من استطاع له سبيلا, بل أمر أبو بكر رضي الله عنه فحج بالناس. وعند من يقول بالفورية أن الحج واجب على الفور ليس على التراخي, اعتذر عن عدم حج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام, وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد انشغل بفرض آخر وهو دعوة الوفود لما تتوا في هذا العام, لأن هذا العام كان عام الوفود, وهو في حق النبي صلى الله عليه وسلم متعين, فإذا تعين في حقه واجبان, واجب يمكن أن يؤخر وهو الحج, وواجب لا يمكن تأخيره وهو دعوة هذه الوفود, فلا يستدل بذلك على التراخي. وهذا القول هو الأقرب أن الحج واجب على الفور لا على التراخي. نعم.
قال فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله, فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة, فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما.
أسماء بنت عميس في إحرام الحائض مع حديث عائشة, لكن حديث أسماء في الولادة ولا فرق, لكن حديث أسماء بنت عميس أيضا في ولادة محمد بن أبي بكر, حديث في الباب, هو حديث الباب في أن المرأة إذا حاضت في قبل الإحرام أنها تحرم إحرام الحائض, إحرام الحائض. لكن حديث عائشة, عائشة كانت محرمة, هل يفسد الحيض الإحرام بخلاف إنشاء الحائض الإحرام أو النفساء؟ حديث أسماء أيضا عمدة في الباب هذا, ولادة أسماء لمحمد بن أبي بكر في ذي الحليفة أيضا هذا حديث مشهور وهو عمدة في هذا الباب. نعم.
قالت فأرسلت قال فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت.
مشقة يا أخواني عشان تحرم ثم تأتي 10 ليالي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا, 10 ليالي بين المدينة ومكة, وتأتي واحد امرأة نفساء معها ولدها الصغير وتمشي به إلى مكة ثم تحج ثم تحود. سبحان الله، شوف الجلد. يعني المرأة اليوم إذا ولدت حتى الأكل والشرب ما تصنعه، إنما يؤتى لها بالطعام والشراب على سريرها. فهذه تذكرنا إلى عهد قريب كانت الأمهات على هذا الأمر، المرأة تكون في الحقل تضع الولد تقطع له ثم تعود به وعاد، ولا إشكال، ما أحد كان يخدم كذا، ولا يقال المرأة تذهب عند أمها تخدمها وتأتيها أمها، ما كان هذا يعرف. سبحان الله، وذلك يعني للبيئة وجلد المرأة. إنما هي الآن أصلا هي تتعب قبل الولادة، هي تتعب من كثرة النوم، هي تقوم ظهرا من النوم مريضة تعبانة من كثرة النوم، فصار اليوم النوم يتعب. نعم.
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به. فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج،
لزم تلبيته، لكن الصحابة كانوا يزيدون فأقر النبي ذلك، هذا بين يديه، فدخل هذا في السنة التقريرية كما قلنا. نعم.
قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا
نعرف العمرة، لهذا شق عليهم أصلا التحلل من هذا الطواف والسعي، شق عليهم ذلك. وهذا معنى قول النبي نعم للأبد، أي أن هذه المشروعية للأبد، خلافا لما كان عليه الناس في الجاهلية، أنهم كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج ويعتبرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. نعم. سبحان الله، شاء الله عز وجل أن تكون عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج، فالنبي اعتمر في ذي القعدة جميع عمرات النبي صلى الله عليه وسلم إلا العمرة التي حج فيها صلى الله عليه وسلم، فاعتمرها في ذي الحج، أي دخلت في حجه. نعم. لكن عمرات النبي في ذي القعدة، ولهذا لما قال ابن عمر رضي الله عنهما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات إحداهن في رجب، قالت عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن، فما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه، وما اعتمر في رجب قط. نعم.
قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4 ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذ.
دل على أن المحرم إذا دخل المسجد فإنه يبدأ بالطواف ولا يبدأ بتحية المسجد، ولا يبدأ بتحية المسجد. ومن هنا نشأ القول بأن المحرم بأن المسجد الحرام تحيته الطواف، نشأ القول، ولا أعلمه لعالم، لكن هذا ينتشر بين العوام، لأن الإطلاق هذا غير صحيح، تحيته الطواف. طب من كان حلالا هل يطوف؟ يلزم أن يطوف؟ لا، لكن تحيته، لكن يبدأ بالطواف إذا كان محرما، ثم يصلي بعد ذلك ركعتين لو ركعتي الطواف. فلمن كان محرما يبدأ بالطواف، أما من لم يكن محرما فإنه كسائر المساجد، ليست تحيته الطواف كسائر المساجد، يدخل فيصلي ركعتين ثم يجلس. وحتى المحرم لو كان متعبا وأراد أن يؤجل الطواف، يعني افترضنا رجل وصل إلى مكة وهو محرم ولا يتمكن من العمرة لتعب ونصبه، ودخل المسجد الحرام يريد الصلاة، فإنه يصلي ركعتين ثم يصلي ثم يعود إلى البيت ثم يعود بعد ذلك يبدأ بعمرته. نعم.
قال فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. قال وكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم
يقرأ مع التمكن أن يطوف أن يصلي خلف المقام. أما إذا شق ذلك بأن امتلأ المطاف فإنه يؤخر مكان ركعتين إلى المسجد، إلى أعلى المسجد، حتى لا يقطع الطواف على الناس، وحتى يخشع، لأن من وقف في المطاف يصلي ركعتين مع شدة الزحام ما تمكن من أداء الخشوع. والقاعدة كما هي معروفة ذكرناها كثيرا كما ذكر العلماء، أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمان العبادة ومكانها. نظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى مكانها الفاضل وزمانها الفاضل. نعم.
ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن ثم خرج من الباب إلى الصفا. فلما دنا
وهما سورة التوحيد اللتان أكثر النبي من قراءتهما، ففي الطواف قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي سنة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي سنة الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي الوتر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. دل هذا على عظم هاتين الصورتين. وما صورة الإخلاص؟ قل يا أيها الكافرون إخلاص العبادة لله عز وجل فلا يعبد سواه، توحيد الألوهية. وقل هو الله أحد توحيد الأسماء والصفات. فدل هذا على عظم التوحيد وعظم شأن التوحيد. ولهذا قال جابر أهل بالتوحيد، وأبرز معلم في الحج معلم التوحيد، توحيد الله عز وجل، إفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة، هذا أعظم معلم وأعظم عمل يأتي به الإنسان التوحيد. والإنسان من أهل الجنة ما مات على التوحيد، أما إذا مات على الشرك فلو عمل كل الصالحات فإنه يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا الأبدين ولا دهر الداهرين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. حسن التوحيد لا تعدله حسنة، حسن التوحيد تمنع الخلود من النار، خلود في النار، وسيئة الشرك تمنع الخروج من النار. فأعظم حسنة التوحيد وأعظم سيئة الشرك، تتهافت السيئات أمام سيئة الشرك وتتضاءل الحسنات أمام حسنة التوحيد. انظر إلى صاحب البطاقة كم ارتقت به حسنته التوحيد حتى طاشت صحائف السيئات. وهذا أيضا أبرز معلم في نجاح أي دعوة أو أي داعية، فلا يكون الداعية على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان مقدما للتوحيد. فالتوحيد أولا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله كما جاء في الرواية الأخرى. توحيد الله عز وجل هذا أعظم شيء، لا بركة في داعية نحى التوحيد عن دعوته أو تناول التوحيد تناولا طفيفا خفيفا مجملا لم يعرف الناس من خلاله توحيد الله عز وجل ولا الشرك ولا مفردات ذلك، وإنما إذا ذكر ذلك ذكره ومر عليه مرور الكرام. لا ينبغي هذا. الداعية السلفي السني هو الذي يكون عنده التوحيد معلما بارزا ولا يمل منه أبدا. النبي ما ترك التوحيد، النبي 13 سنة في مكة ما يدعو إلا إلى شيء واحد فقط، وحد الله فقط، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها المدثر قم فأنذر أي عن الشرك، وربك فكبر أي عظمه التوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجل فهجر أي هجر الأصنام. فالنبي بقي هذه المدة يدعو للتوحيد فقط، هذا دليل على أن التوحيد هذا في غاية الأهمية. إن قال قائل لكننا اليوم مسلمون والحمد لله الأمور هذه معروفة، قلنا هذا لا يقوله إلا غبي من الأغبياء، غبي من الأغبياء. كيف التوحيد معروف ومنتشر وما توجد بلد من بلدان المسلمين إلا فيها قبر يعبد من دون الله، بل وقبران بل وثلاث وأربع على حسب اتساع البلد وضيق. ناهيك عن المشاهير من الدعاة يدعون إلى هذا الشرك تحت شعار محبة الصالحين، فكيف يقال الناس عرفوا التوحيد وأن التوحيد صار معروفا ولم يعد أحد يعبد الأصنام؟ هل عندك أصلا أن الشرك وعبادة الأصنام فقط اللي هي الأحجار، أما الأموات فلا يدخل هذا في الشرك؟ فدعوة التوحيد دعوة عظيمة لا يمل الإنسان منها أبدا ولا يتركها. ولهذا لابد أن تسأل عن موضوعات التوحيد والاتباع في دفتر أي داعية من الدعاء. حجم ذلك هو حجم سلفيته، حجم سلفية أي داعية حجم التوحيد والسنة عنده. أما سلفي وهكذا فقط، سلفي أنا سلفي أنا سلفي سلفي، ما السلفية يعني؟ السلفية اتباع، السلفية أخذ بمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السلفية. مو بالسلفية قول فقط تقول ذلك بلسانك. فحجم ذلك ما هو عند أي داعية من الدعاء؟ فين حجم ذلك؟ خذ ما شئت من الدعاء. إذا اختلفت أنت وبعض الناس في سلفية فلان، اسأله هذا السؤال أولا، قل حجم التوحيد والسنة في خطبي ومحاضراتي ودروسي فين؟ هات كم خطبة خطبها في توحيد الألوهية والتحذير من الشرك، خطبة خاصة بالتحذير من الشرك، هات هذا. ومحاربة الصوفية والفرق الغالية في هذا الباب، كم خطبة في السنة والاتباع؟ نعم.
فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليها حتى رأى البيت فكبر الله وحده وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعدنا مشى، حتى إذا أتى المروة فصنع على المروة كما صنع على الصفا، حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فقام سراقة بن جهشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى ثم قال: دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين، لا بل لأبد أبد. قال: وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ترجلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر علي رضي الله عنه ذلك عليها، فقالت: أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي رضي الله عنه يقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة في الذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت عنه، وأنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحلل. فكان جماعة الهدي من الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، أمر بقبة له من شعر فضربت له بنمرة، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تشك قريش أن رسول الله
الشعر المعروف يعني شعر الآدمي، إنما عندهم الخيام تصنع من شعر، يقال خيام الشعر، هذه الشعر هو مادة يعني يصنعون منها الخيام. نعم.
ولا تشك قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية.
نعم، يعني كانت قريش تصنع في الجاهلية ما تقف عند المزدلفة ولا تأتي عرفة، وهذا ليس من دين إبراهيم، هذا مما حرفته قريش، لأنهم يقولون نحن أهل الحرم وأهل الحرم لا يجاوزون الحرم، لأن المزدلفة هي نهاية الحرم، أما عرفة في الحل، عرفة في الحل، فلا يأتون عرفة، فهم ظنوا أن النبي لم يأتي عرفة، والنبي أتى عرفة، بل ثبت أن النبي أتى عرفة حتى قبل الإسلام. نعم. هي ثياب يوم حرم هي حلال، هي حلال، هذا لما تحللت لبست ثيابها العادي يعني، وإذا أحرمت تحرم في ثيابها المعتادة لكن الثياب التي ليست زينة، ثياب زينة. نعم.
فأجاز رسول
الله المرأة ثياب مخصوص في الإحرام. نعم. الأخضر أو الأبيض، يعتاد النساء أن تحرم في الأبيض أو الأخضر أو كذا، هذا ليس من السنة، بل تحرم في ثيابها الأسود. نعم.
فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغ.
ليست عرفة، نمرة في الحرم. نعم.
فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ودماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين، وأول دم أضعه دماؤنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مستردعا في بني سعد فقتلته ذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله. اتقوا
نعم.
الله.
هذه تقريرات عظيمة وخطبة جليلة قرر فيها النبي أصول الإسلام وأصول الدين، وأعظم شيء قرره النبي صلى الله عليه وسلم هو معاداة الجاهلية بكل صنوفها وعقائدها وعباداتها وأحوالها وأمورها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نظر من الجاهلية قال: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، هكذا خطب النبي في نمرة لخطبة عرفة، يعني قرر فيها هذا الأمر وهو أعظم شيء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا قومهم إنا براء منكم ومن ما تعبدون من دوننا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد. فالنبي حذر من كل أمر من أمور الجاهلية تميزت به: الشرك، الافتراق والتحزب، ومناوئة السلاطين، والحروب التي لا تنتهي، والفخر بالأنساب والعصبية، والزنا، وقتل البنات صغيرات خوف العار أو الفقر، كل أمر من أمور الجاهلية فإنه تحت قدمي هاتين. فوجب على المسلم أن يحذر كل أمر تميزت به الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. ولهذا الجماعات اللي تسمى بالجماعات الإسلامية، هذه الجماعات الموجودة هي جماعات جاهلية، جاهلية، جماعة الإخوان الجاهلية، جماعة التبليغ الجاهلية، جماعة الجهاد الجاهلية، جماعة برهام الجاهلية، جماعة رسلان الجاهلية، كل هذه جماعات جاهلية قائمة على العصبية والرجوع إلى رأي شخص فقط وإلى رأي رجل لا تتعداه جرحا وتعديلا سنة وبدعة، هذه كلها جاهلية. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ما بالوا دعوى الجاهلية وإن بين ظهوركم يسمونها إسلامية. إسلامية كيف؟ كيف إسلامية وهي على خلاف الإسلام والشريعة الإسلام الذي هو أمة واحدة وجماعة واحدة كلها في النار إلا واحدة، لا كمنهج حسان الذي يقول أنا لا أقصي أحدا، لا يقصي أحدا. وصارت هذه الكلمة تقال بعد الثورة كثيرا: لا ينبغي أن نقصي فصيلا من الفصائل، مصر الجميع لا نقصي فصيلا. كيف لا نقصي فصيلا؟ هذا أمر الجاهلية، حذو القدة بالقدة، حذو القدة بالقدة. فالمسلمون جماعة واحدة وأمة واحدة، فيهم العاصي فيهم كذا، تنصح العاصي وتنصح المبتدع إذا ابتدع بدعة تنصحه أن يرجع، وإلا فإذا ابتدع وصار على بدعة هذا فليس من أهل السنة والجماعة ومن جملة المسلمين لكن ليس على السنة. ليس على السنة، ودخل في الوعيد، دخل في الوعيد كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. لابد من هذا الفصل والبيان، لا التميع كله على خير كله على كذا، خذ الخير من هذا ودع الشر، هذه دعوة جاهلية، دعوة جاهلية. توحيد سنة اجتماع، ثلاثة هم توحيد، ضد ذلك الشرك. توحيد حقيقي، خطب دروس كتب تشرح، مش نحارب كتب ابن عبد الوهاب، لأن كتب ابن عبد الوهاب هذه كتب سعودية، كتب فيها نزعات التكفير، كتب تربي على التكفير، كيف هذا؟ هذا ما يقول إلا جاهل. ابن عبد الوهاب أبعد الناس عن أن ينسب كفرا لمسلم لا يدل عليه دليل. ابن عبد الوهاب يقول: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، فلا يكفر إلا من توافر في شروط وانتفت الموانع. هذا ابن عبد الوهاب. لكن يعيش الإنسان سلفي، يعيش الإنسان 30 سنة يقول أنا داعية بدون كتاب توحيد، أنا أحكم على الواحد فيكم الآن حتى مع تعلمكم التوحيد ليل نهار، لو أن الواحد يوم من الأيام انفرد فكان مدرسا في بلده، فمرت عليه هذه المدة 10 سنوات 20 سنة 30 سنة بلا تناول كتاب التوحيد، أقول لست سلفيا من الآن، حكم مسبق، حكم مسبق عليك من الآن. إذا مرت عليك 10 سنين وتقول أن داعية سلفي ولا تشرح كتاب التوحيد، واحد يقول يعني واجب، يعني يعني أنت بتقول تجعل السلفية هذا؟ آه نعم أجعل السلفية هذه، لأن أنا ما أظن أن سلفيا عرف أن التوحيد أولا ويصبر على كتاب التوحيد فلا يشرح لمدة 10 سنوات. أيوة نعم، كما قد يقول لك البعض يعني هو خلاص السلفية معاداة سيد قطب. أيوة نعم السلفية معاداة سيد قطب، لأن ما نعتقد أن سلفيا يصبر على هذا الرجل، يصبر على هذا الرجل الذي هو منبع التكفير والإرهاب في العصر الحديث. وتقول لي يعني هي السلفية سيد قطب؟ أيوة السلفية سيد قطب، أيوة السلفية معاداة سيد قطب، أيوة السلفية شرح كتاب التوحيد مع عبد الوهاب. عجبك ولا مش عجبك؟ لماذا تتوقف في هذا؟ كالذين توقفوا في القرآن، لا نقول كلام الله ولا لا نقول ليس بكلام الله. فإذا الموحد ما يمتنع في لحظة أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، إيه اللي بيمنعك تقول غير مخلوق؟ إلا وغل في صدرك ومنهج منحرف عندك. لو اعتقدت أن القرآن كلام الله غير مخلوق لجهرت به الليل والنهار، كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. لكن نقول لك قول غير مخلوق، تقول هو يعني الله قاله في القرآن؟ الله يقول حتى اسمع كلام الله، ما قال مخلوق ولا غير مخلوق. يا أخي أنت تفلسف، لماذا الفلسفة؟ قل غير مخلوق، صفة الله، علم الله مخلوق؟ لا. رحمة الله مخلوقة؟ لا. قدرة الله مخلوقة؟ لا. كلام الله مخلوق؟ يا أخي سيبنا من الكلام ده، القرآن ما جاش فيه كذا، زي الإيمان كده، زي الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. من ترك قول اللسان كافر، من ترك قول القلب كافر، من ترك عمل القلب كافر، من ترك عمل الجوارح. يا أخي هو يعقل إن في واحد ما ترك عمل جريحة؟ يعقل يا أخي واحد على وجه الأرض ليس له جريحة تتحرك؟ يا أخي أنت تضع ضابطا الآن، تضع ضابطا، تضع ماهية للإيمان. فما لك يوجد واحد ولا يوجد؟ فما نفس مسألة أقول لك هو يوجد مسلم لا يقول لا إله إلا الله؟ هو يوجد مسلم ما في قلب خوف ولا كذا؟ معقول؟ ما هو نفس المسألة، الإيراد من الأول، لماذا تجعل هذا الإيراد خاصا بهذه المسألة؟ فده مومس، ده مخنف بالمنهج، تعرف أنه وراه ما وراه. أنت لماذا تجلس 10 سنوات يا داعية سلفي بلا كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب؟ لماذا تجلس 10 سنوات تسأل عن سيد قطب فلا تفتح فمك بالكلمة فيه؟ أحد يصبر على سيد قطب؟ سلفي يصبر على سيد قطب لا يحذر؟ أحد سلفي يبقى 30 سنة لا يبدع إخوانا ولا تبليغا ولا جماعة من الجماعات ثم بعد ذلك نقول نحن سلفيون؟ كيف هذا يا إخوان؟ كيف هذا؟ في شعار، في دعوة عامة، في خط عام لأي داعية سلفي. توحيد سنة اجتماع، لازم، دي معالم بارزة. حضرت درسا واحدا لشيخ تجد هذا عنده، درسين ثلاثة أربعة مش 10 سنوات. لو حضرت درسا واحدا لشيخ سلفي لعرفت كيف أنه سلفي. درس واحد فقط، درس واحد فقط، درس واحد. وأنا ما أدري هل ممكن واحد سلفي يصبر على درس ما تظهر فيه معالم السلفية عنده، ما تظهر فيه معالم السلفية عنده، درس واحد؟ أنا ما أدري درس واحد ما أظن. فإنه مهما كان فإنك تجده يعيش مع التوحيد والسنة والاتباع. فلك واحد هكذا تجد كده أمر بلزوم الصحابة، النهي عن فرقة والاختلاف، التركيز على فهم السلف، التحذير من الحزبية ودعاء. في داعية سلفي له محاضرة وحيدة تخلو من هذا؟ تخلو من هذا؟ معلم من معالم السلفية يدور في أصولها وفي فلكها ومعالمها. دايما كده دعاة السلف، دايما كده مشايخ السنة هكذا، ما يخلو من هذا. تجد دعوة توحيد، دعوة اتباع فهم السلف، حبة الصحابة، تحذير من أهل البدع والأهواء، التحذير من الفرقة والاختلاف. لكن الداعية الذي تذهب إليه تخرج بحيرة، ما عندك إلا حيرة، ربيك على منهج اسمه الحيرة، الشك. حتى ما عنده الظن، حتى عنده الشك، وهو استواء الطرفين، إنما الظن راجح. حتى أرجع مرجوحية المنهج السلفي لا تجد. إنما يا أخي ويا أخواني، واللي يقول أنا سلفي وإخواني ما أدري، كلنا مسلمون. يعني كلنا مسلمون؟ هو أنت بتتكلم عن الإسلام والكفر ولا بتتكلم عن السنة والبدعة؟ فرق بين الكلام عن السنة والبدعة والإسلام والكفر. كلنا مسلمون، والله إن كفر واحد الإخوان رد عليه، كفر واحد التبليغ رد عليه. لكن الكلام هنا في موضع ماذا؟ السنة والبدعة. النبي قال كلنا مسلمون، هو النبي لما قال ستفرق بضع 73 فرقة كفرهم، ولذا ليه أخرجوا الجهمية والروافض من 72 على اعتبار الكفر في هؤلاء أنهم طوائف كافرة؟ لكن ما هو داخل 72؟ ما يكفر إلا إذا كفر أحد هؤلاء بعد إقامة الحجة عليه. نعم.
اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحد تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس.
مهمة التبليغ، ثقل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وما على رسولنا إلا البلاغ المبين، إن عليك إلا البلاغ. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنتم مسؤولون عني. يا الله، سبحان الله يا إخواني، دعوة حمل مهمة مبلع يا إخواني، بارك الله فيكم. دعوة يا إخواني ليست لعبا يا إخواني، الدعوة ليست وظيفة من الوظائف تأخذ راتبك آخر النهار، إن أعطيت رضيت وإن منعت سخط. يا إخواني الدعوة لا، دعوة حمل عظيم، خصوصا إذا لم يوجد أئمة وعلماء يقوموا بها كثر، فيتعين الأمر عليك. الدعوة هذا حمل يا إخواني، وهم عظيم جدا، هم عظيم. لا يقدم الإنسان هم ديناري ولا درهمي ولا هم زواج ولدي ولا بناء بيته على هم الدعوة أبدا أبدا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم المعاني الموفق المؤيد الذي ما عرف الدعوة إلا من قبله ولا صحت إلا على هديه، ومع ذلك سبحان الله في 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 آخر جمع بهذا العدد يقف النبي صلى الله عليه وسلم إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ الله أكبر الله أكبر، هتقول فيها إيه؟ بلغ الرسالة وأدى الأمانة، أم كتم وخان وانحرف ولبس ودلس وغش؟ لا والله، بلغ الرسالة أتم بلاغ ونصح الأمة أعظم النصح، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذر الأمة منه، دعا إلى الله بأنفاسه صلى الله عليه وسلم، وهانت عليه نفسه في ذات الله، فعرض نفسه على القبائل، فمن مقبح ومن ساب ومن شاتم ومن مؤذن ومن ضارب
ومن واضع تلى الجزور على ظهره، كل ذلك هو يحب الخير لأمته. لذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق على أمته الأخشبان فتهلك الأمة، إنما أراد لهم وأعظم من ذلك. قال إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابي من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، فأخرج الله من أصلابهم من عبد الله وهدم الأصنام. فلو أطبق ملك الجبال الأخشبين لأطبقه على خالد وعمر وعكرمة وأبي سفيان الذين صاروا جند الإسلام بعد ذلك. فاستشعر هم الدعوة واخرج من نفسك الآن ومن همك أنت الآن، عندك خبز أم لا، ولدك تزوج أم لا، عندك مال أم لا، بيتك تم أم لا، واخرج لما هو أعظم من ذلك كله، أن يعرف الناس التوحيد والسنة، وأن تجاب الأرض بهذه الدعوة المباركة، وأن يقرر هذا المنهج في غياب من الناس. سبحان الله، كلمة ما أعمقها، ومسؤولية ما أصعبها وما أشقها. يا إخواني، لا يكن هم واحدكم ولو كان داعية سنة أن يثني عليه هذا أو ذاك، أو أن يسد مسألة من أجل تمام رزقه، أو أن يتعامل معها ببرود، إنما هذه مسألة من أعظم مسائل، بل هي أعظم مسألة الآن، الدعوة إلى التوحيد والسنة، بلاغ هدي النبي إلى الأمة الآن. إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ يا الله، مسؤولون عنك يا رسول الله، وما عرفنا خيرا إلا منك، ولا شرا إلا حذرتنا منه، بلغت الرسالة وديت الأمانة ونصحت الأمة. سبحان الله، نحن نسأل عن النبي، ماذا سنقول؟ ماذا سنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم بلغت، اللهم فاشهد. والنبي يرفع إصبعه إلى السماء وينكث بإصبعه في الأرض، ابن عظيم، الثاني ينام وإخوانه ما يعرفون التوحيد ولا يعرفون سنة، تنام سبحان الله، والشرك في الأرض يضرب بأطنابه، تنام والسنة بعيدة والأمة تفترق، هذا الافتراق. سبحان الله يا إخوان، لو الإنسان استشعر هذا، لا كيف سبحان الله يسوق له طعام ولا شراب؟ هذا رسول الله الذي ما قصر في دعوة الله أبدا، ومع ذلك يستشعر هذا الهم. إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائل؟ فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. سبحان الله العظيم، هذه الدعوة دعوة علم يا أخوان، وثقل ثقل. حتى سبحان الله، شوف في الأمر الخاص ماذا قال أئمة الهدى، ماذا قال أئمة الهدى؟ فالبخاري ما وضع هذا الكتاب ولا جمع هذا الصحيح، ولا أحمد ولا أبو زرع ولا أبو حاتم قاموا بهذا الجهد العظيم منقطع النظير، إلا لحمل هذا الهم العظيم، أن يكون في الأمة من يحدث بالحديث الضعيف. فكيف أن يكون في الأمة المشرك، وأن يكون في الأمة الضال المنحرف، لا من يحدث بالحديث الضعيف فقط؟ فلهذا لابد تستشعر هذا الهم، وهذا الأمر دعوة، دعوة يا أخواني، دعوة إلى الله عز وجل لتعريف الناس التوحيد والسنة، الذي صار معرفة الناس متوقفة عليك، تعينت عليك الدعوة، تعينت عليك. إذا لم تقم بدعوة التوحيد والسنة، بالله عليك من يقوم بها الآن؟ من يقوم بها الآن يا أخوان؟ أفراد قلائل، أفراد قلائل، من يقوم بها إن لم تقم بها أنت؟ يقوم بها من؟ يقوم بها الحزبيون، يقوم بها برهامي ولا عبد المقصود، ولا يقوم بها حويني ولا حسان ولا عدوي ولا كذا، يقومون بيئات التكفير، اللي بيفرخ التكفير، يبيض ويفرخ عنده في بيئتهم، الجاهلون به. فمن أجل هذه الدعوة وجد النبي ما وجد. لهذا كانت أول كلمة تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم في عمر هذا الإسلام، أمر الدعوة وطبيعة الدعوة. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. تبع يا محمد، شرف عظيم أن ينزل عليك الوحي، لكن هذا الشرف منوط بالبلاء، ومنوط بالصعاب. هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى شرف عظيم، لكن ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي. هذا طبيعة عظيمة سبحان الله للدعوة. فلابد يا أخواني تستشعر، ما تنتظر راتبا حتى تدعو إلى الله وتنتظر ثمن موصلة حتى تنتقل، ولا تنتظر بناء بيت حتى تفرغ دعوتك، ولا زواج أبنائك، ولا انتهاء مشروعك، ولا تمام دراستك. هذا أولا. ثم دنياك بعد ذلك، ولو مت وأنت عاض على أصل شجرة فلا نقدم على هذه الدعوة شيئا أبدا أبدا أبدا، لا نقدم. فإن معرفة التوحيد والسنة صارت موقوفة عليك أنت. فأرجو من إخواني أن نهتم بهذا الأمر، وأن نستشعر قدر فعلا قدر الدعوة هذه، دعوة هذه، دعوة هذه إلى الله سبحانه وتعالى. نستشعر قدر هذه الدعوة. عندك منهج سلفي موجود يا إخواني، أنت مسؤول عنه ألا يبقى على الأرض، أنت مسؤول أن تخرج هذه الكتب إلى الأمة، عرف الأمة بهذه الكتب وبهذا المنهج وبهذا الطريق، عرف الأمة بهذا. أنا لو ما عرف الناس التوحيد في بلدتي عن طريقي، من سيعرفهم؟ سيبقى الناس أتباع مغنم وكذا. وأنت يا من في المنصورة، وأنت يا من في كفر الشيخ، وأنت يا من في البحيرة، وأنت لهذا لا ينبغي من للواحد منا أن يحتاج إلى من يعني يقنعه بهذا الطريق ويحمسه على التعلم والتعليم وبلاغ الدعوة، لأن هذا كلنا في مركب واحد. مثل ما قال النبي في الصحيح، مثل القائم في الحدود والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة، كانوا في سفينة فاستهموا، فقال بعضهم في أعلى وبعضهم في أسفل. نعم نحن هكذا، بعضنا في الأسفل وبعضنا في الأعلى، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا ماء مروا على من بأعلاه، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا نأخذ من الماء ولا نؤذي من فوقنا. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكنا جميعا. يبقى لابد من الصبر، مش مشكلة، تعالى أنا أملأ دلوك، تعالى تعالى تعالى، ولا تخرق في السفينة خرقا، لا تخرق، فإننا سنهلك جميعا إن لم تعلم عبد الله الصغير هذا السلفية. خرج خلفيا يؤثر على ولدك، تعليم عبد الله هذا هو تعليم لولدك وتعليم لجيلك. فإنه لو صح واحد فانتفع بهذه الدعوة، لربما نفع الله عز وجل به أمة عظيمة سبحان الله. فهذا القول تستشعر فيه سبحان الله في آخر حياة النبي في هذا الجمع المبارك، تستشعر فيه ثقل هذه المسؤولية. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالة ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينقطها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. هذه خير أمة شهدت لي أني قد بلغت رسالة وأديت الأمانة. نعم.
ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف فجعل
جمع بين الظهر والعصر في عرفة، جمع بين الظهر والعصر في عرفة، فيجمع بين الظهر والعصر ولا يصلي بينهما شيئا ولا بعدهما شيئا. نعم.
ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما خلفه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فجمع بين
يعني المغرب مثل التل الصغير هذا معنى الحبل
حتى أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولم يصلي بينهما شيئا ولا بعدهما شيئا
ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين الصبح قال ابن يحيى
هنا أخذ العلماء جماعة من أهل العلم أن هذه الليلة يكره قيامها ليلة مزدلفة لأنه في حديث جابر قال حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين الصبح نام حتى طلع الفجر نام حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين الصبح ظاهر هذا الحديث أن النبي ما قام هذه الليلة ولا استيقظ فأخذ من هذا الحديث بأنه يكره قيام هذه الليلة والصحيح أنه لا كراهة فيها بل هي كسائر الليالي وأما جابر فقد نفى على حسب ما رأى وغيره قد أثبت يقظة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستيقظا في بعض هذه الليلة وأذن للضعفة من آل بيته ولكن جابرا ما رأى ذلك كذلك أيضا ورد عن الصحابة قيام هذه الليلة فقد ورد أن أسماء رضي الله عنها قامت هذه الليلة ساعة ثم قالت لمن معها أغاب القمر قالت لا فقامت ساعة ثم قالت أغاب القمر قال نعم قالت فانطلقنا طلقت أسماء ومن معها إذن قامت أسماء وهي أدرى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت تظن أن هذا القيام غير مستحب لما فعلت ذلك فغاية ما في حديث جابر رضي الله عنهما أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام هذه الليلة يعني نام حتى أصبح ولكن المثبت حج على النافي نعم
قال ابن يحيى قال لنا الحسن بن بشر في هذا الحديث عن حاتم في هذا الموضع بأذان وإقامة ولم يقله النفيلي ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه فحمد الله وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يصف هذا الوصف تأسيسا لما يأتي نعم
فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل ويصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر حتى إذا أتى محسرا حرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي
محسرا لوادي محسر وهذا قبل منى بين مزدلفة ومنى نعم
ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذ رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر بيده 63 وأمر عليا رضي الله عنه فنحر
بطن الوادي جمرة العقبة الكبرى ولا يرمى يوم العيد يوم النحر إلا هذه الجمرة فقط ويرميها من بطن الوادي أن يجعل مكة عن يساره ومسجد الخيف عن يمينه فيرميها من جهة واحدة خلاف الجمرات الصغرى والوسطى فترمى من سائر الجهات يعني على الجواز لكن السنة أن يرمي الصغرى بأن يجعل مسجد الخيف عن يساره ومكة عن يمينه هذه الصغرى ثم الوسطى كالكبرى يجعل مسجد الخيف عن يمينه ومكة عن يساره ويتقدم
لأن المجمرات زي مثلا العمود هذا لنفترض، وهذا مسجد الخيف وهذه مكة، مكة هناك ومسجد الخيف لو افترضنا هكذا، فإنه ينطلق إلى الصغرى، إذا أتى إلى الصغرى أتى من هذه الجهة جهة خالد، فيتوجه إليها فتكون فيكون مسجد الخيف عن إيه؟ عن يساري ومكة عن يمينه، ثم بعد أن يرميها يتقدم قليلا إلى الأمام ويتوجه إلى القبلة ويدعو الله عز وجل، ثم يأتي الجمرة الوسطى اللي بعدها من الجهة الأخرى فيتجه إليها، فيكون الخيف عن يمينه ومكة عن يساره، ثم يتقدم في قليلا ويدعو، ثم يتقدم في نفس الاتجاه إلى الكبرى فيرميها بنفس الاتجاه، يجعل مسجد الخيف عن يمينه ومكة عن يساره، ولو رمى من أي جهة أجزأه، لكن هذه السنة، ولا يقف عند جمرة العقبة الكبرى، فإنه لا دعاء عندها، لا في يوم العيد ولا في الحادى عشر والثاني عشر والثالث عشر، لا دعاء عند الكبرى، إنما الدعاء عند الوسطى الصغرى والوسطى. نعم.
وأمر علي نعم. رضي الله
عادي لو رمى من غير جهة، المهم إن الحصى تصل إلى المرمى، تقع في الحفرة، أهم شيء تقع الحصى من أي جهة. الآن مثلا زحام، فلو الإنسان أخذها انحرف بعيدا عن هذه ورمى، قد يكون هذا أولى من المزاحمة التي يترتب عليها مخالفات شرعية. نعم.
وأمر علي رضي الله عنه فنحر ما غبر يقول ما بقي وأشركه في الهدي، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب صلى الله عليه وسلم منه.
وهذا الصحيح أن النبي أفاض يقول إلى البيت فصلى بمكة الظهر، وأرد أنه صلى بمنى بعض الروايات، والذي يظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة. قال فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم من انزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. السقاء هذه خاصة بهم، السقاء هذه خاصة بهم، الآن الحمد لله ما عاد يوجد هذا، موجود بقى الحمد لله من فضل الله عز وجل، يعني خطوط زمزم إلى الحرم كله بارد وكذا، وخارج الحرم ومصنع الآن خاص بهذا، والحمد لله يصدر إلى الأرض كلها، فمن شاء أن يحمل معه حمل إلى بلده من فضل الله سبحانه وتعالى. يأتي بقى بعض المشكك يقول لك أصلي ما زمزم هنا مخلوط، ده ليس زمزم الذي كان على عهد رسول الله، ده ليس ما أدري، اشرب وخلاص يا أخي. نعم.
قال كتب إلي جميل بن
يعني
الحسن
على أن هذا زمزم، وأنت هتوسوس لي، بعض الإخوة بعض الناس موسوس سبحان الله. نعم.
كتب إلي جميل بن الحسن قال حدثنا محبوب يعني ابن الحسن قال حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات، فلما قال لبيك اللهم لبيك قال إنما الخير خير الآخرة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد
بن تقف عند جمرة العقبة الكبرى، الإنسان يلبي منذ الإحرام، متى تتوقف تلبية الحاج؟ تتوقف تلبية الحاج برمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، ويبقى التكبير إلى آخر أيام التشريق، أما المعتمر فتقف تلبيته عند بدء الطواف طواف البيت، فالمعتمر إذا رأى البيت أوقف التلبية، والحاج إذا رمى الجمرة الكبرى أوقف التلبية وبقي التكبير. يقول أنس من الملبي ومن المكبر، هذا قبل الجمرة، بعد الجمرة ليس إلا التكبير فقط. نعم. من قارن كله يعني أي حاج بيتوقف عند رمية الجمرة الكبرى، الحاج توقف تلبيته عند رمية الجمرة الكبرى. طبعا المتمتع لما بيأتي وهو ملبي بعمرة فبيتوقف عند الطواف، وبعدين بعد هذا بقى ما يكون إلى التكبير، ما يلبي لأنه ليس محرما. فإذا أحرم يوم الثامن بدأ تلبيته، فإذا كان يوم العاشر في رمي الجمرة هنا بيتوقف عن التلبية. أما القارن هذا حال، هذا محرم ما زال على إحرامه، فلا يتوقف عن التلبية إلا يوم العيد، كما أنه لا يتحلل من إحرامه إلا يوم العيد. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة قال حدثنا زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقف بعرفة فوقف فقال هذا الموقف وعرفة كلها موقف، ثم أفاض حين غابت الشمس. قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة في ضعفة أهله.
فدل هذا على أن الضعف ينطلقون ليلا، ومن في رفقة الضعفة، فالمرأة والكبير والضعيف يتقدم ليلة المزدلفة. فالسنة أن تقف في مزدلفة حتى تصلي الصبح، تبيت فيها حتى تصلي الصبح، ثم تقف تدعو إلى قبيل الشروق. ولقد كانت قريش تقف طبعا في المزدلفة وتقف إلى الشروق ثم تنطلق، فكان هناك جبل يقال له الثبير، فكانوا يقفون حتى تشرق الشمس، فإذا طلعت الشمس على ثبير انطلق، ولهذا كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فكان ينطلق قبل إيه؟ قبل الشروق. لكن يجوز للضعفاء الانطلاق ليلا بعد غياب القمر، بعد غياب القمر ينطلقون ليلا من المزدلفة. ومن في رفقتهم، الآن طبعا صار في حافلات وأوتوبيسات وكذا، فالأوتوبيس بأكمله ينطلق الآن، وقد لا يكون أنت معك مثلا امرأة بس هذه رفقة معك، يعني قد يكون في بعض النساء لكن ليس مثلا معك أنت امرأة، فإن كان شق عليك التخلف عن هذه الرفقة انطلقت معهم ولا إشكال في ذلك. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن عوف عن زياد بن الحسين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته هات ألقط. قال فلقطت له حصيات نحو فلقطت له حصيات نحو من حصى الخذ، فلما وضعتهن في يده قال مثل هؤلاء ثلاث مرات وإياكم والغلو
يعني
في الدين.
بمثل هؤلاء فرم يعني. نعم.
وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين.
نعم.
قال حدثنا علي بن حشر
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحج قرر كليات تبقى الأمة عليها، قرر كليات توحيد السنة، وصايا بالنساء، ترك أمر الجاهلية، تحذير من الغلو. وأخذ النبي فرصة، كان كل فرصة يستغلها النبي في تربية الأمة، لأنه مودع لأمته، تأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فقال بمثل هذا فرم وإياكم الغلو. الغلو يبدأ من هنا، قد تستحسن أن ترمي بحصيات كبار حتى تؤلم إبليس، كما هو عند العوام يظن العوام أنك ترمي إبليس، فكيف ترمي إبليس بحصى صغيرة فينتقي له حجرا كبيرا حتى يتم له ذلك، وإبليس يضحك منه لأنه خالف السنة. إنما هذا الرمي من إقامة ذكر الله، ليس رمي إبليس، وإنما هو إقامة ذكر الله، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا لإقامة ذكر الله عز وجل، لإقامة ذكر الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرة من قال أخبرنا
عيسى، الإنسان سيتجاوز هذا الحجر ظنا أنه بذلك يكون فعله أكمل، هذا هو مبدأ الغلو. الغلو تجاوز تظن أن هذا أفضل مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا النبي سد الباب كله، باب التجاوز هذا سده، ولما انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت سألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم الحديث تعرفونه. في النهاية ماذا قال؟ قال لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا يظن واحد ولا ظن أنه يمكن أن يكون أن يأتي بشيء أكمل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس.
تمام. وقت الرمي ما هو؟ أما يوم النحر فكان النبي يرمي بعد شروق الشمس، بعد الشروق وارتفاع الشمس يرمي ضحا، وأما في أيام التشريق 11 و12 و13 فلا رمي قبل الزوال، يعني قبل دخول وقت الظهر. فمن رمى قبل الزوال فليس رميه صحيحا، لا يجزئه، لأنها عبادة اشترط لها هذا الشرط زمانا وهو الزوال. وكما جاء أيضا في حديث ابن عمر كنا نتحين الزوال، فإذا زالت كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا، إذا زالت الشمس رمينا. فالرمي لا يكون إلا بعد إيه؟ بعد الزوال. الرمي ما يكون إلا بعد الزوال، فمن رمى قبل الزوال ما أجزاه ذلك، إلا إذا كان واحد استفتى بعض المشايخ وبعض المشايخ يرى مثلا هذا الرأي اجتهادا منه فيصح هذا. نعم. طبعا اليوم بيرمون من الليل، مش بس قبل الزوال، البعثات هذه والحج اللي بيبقى في الحملات يرمون ليلا، يقولون اليوم يبدأ من 12 ليلا هذا اليوم، وعليه بعد 12 بليل ارمي، ليس بلازم أن تنتظر إلى 12 الظهر لترمي، لا يبدأ اليوم، ولهذا يرمون ليلا قبل، مش ليلا لما مرة، لا لما يأتي، وهذا رمي لا يجزي. نعم. أما يوم العاشر ترمي حتى إلى المساء، لأن ورد أن النبي قال له رجل يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، فقال ارمي ولا حرج. والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كذلك لك أن ترمي إلى المساء، حتى بعد المغرب وكذا لك أن ترمي ذلك، لكن السنة هي أنك ترمي بعد الزوال، هذه السنة. ولو تأخرت لبعض العصر إشكال، بعد المغرب لا إشكال. كم السلام. نعم.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن الحكم ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله رضي الله عنه الجمرة بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره وعرفة عن يمينه، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال فأخبرني ابن عباس أن الفضل رضي الله عنهم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
قال دل هذا عن التلبية تنقطع برمي الجمر. نعم.
قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي بكر سمع أباه يحدث عن أبي البداح عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما.
نعم. فيرخص للرعاء ولأصحاب الأعمال، يلحق بالرعاء وأهل السقاية أصحاب الأعمال أيضا كرجال الأمن عوما هو مسؤول عن الحجاج، فيرخص لهم جمع اليومين في يوم. فلو ما رمى اليوم الحادي عشر ورمى هذا الرمي مع الثاني عشر ما في بأس، لا بأس بذلك، فإن النبي رخص للرعاة وهؤلاء جمع الرمي في يوم واحد. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير
يوم
أنه
يوم النحر والثاني عشر، يوم القر اللي هو الحادي عشر، يوم النحر العاشر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنه. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى
عن على أن البدنة تجزي عن سبعة، وأما الشاة فلما تكون عن واحد فقط، ما تكون عن سبعة، تكون عن واحد فقط، فتذبح الشاة عن واحد. أما البعير وكذا فعن السبعة بقرة وبدنة. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعتها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرته للقاسم فقال أتتك والله بالحديث على وجهه. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال وحدثني سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء رضي الله عنه فقلت حدثني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما كان يكره من الأضاحي، فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده فقال أربع لا يجزن العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص أو في الأذن أو في القرن. قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد.
نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث العيوب التي تمنع من الأضحية، فلو أراد واحد أن يضحي بشيء فلابد أن يكون فيه عيب ظاهر. هذه العيوب مثل إيه؟ قال العوراء البين عورها، معنى ذلك أنها لو كان فيها عور قليل فيجزي، لكن الأفضل أن الإنسان يأتي بالأكمل دائما. فالعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكثيرة التي لا تنقي كبيرة لما فيها لحم الهذيلة، فهذه لا تجزئ في الأضحية. أما إذا كانت هناك عيوب يعني قليلة فمثل هذا يتسامح فيه ويجزئ، لكن الأكمل أن يأتي الإنسان بما سلم من العيوب كلها سواء كانت كبيرة أو صغيرة. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن ابن أبي ليلى أخبره أن عليا رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا.
نعم، فدل هذا على أن الجازر لا يأخذ منها شيئا على وجه الأجرة. نعم.
قال حدثنا سليمان بن شعيب النيسابوري
جائز أن تأكل منها، تأكل وتهدي وكذا، لك لا تعطي الجازر منها أجرة. تعطي الجازر لو كان مثلا فقيرا أو تعطيه هدية تهدي إليه لو بينكما هدية من قبل، أما إذا كانت حيلة تعطيه مثلا بعض اللحم حيلة على أنه أجر له فهذا لا يجوز. طيب الجلد يذبح ويأخذ الجلد؟ ولا يأخذ الجلد، لا يأخذ شيئا منها أجرة. نعم.
قال حدثنا سليمان بن شعيب النيسابوري قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قال بشق رأسه الأيمن فأعطاه أبا طلحة، ثم حلق شق رأسه الأيسر فقسمه بين الناس. قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصر
يبدأ دليل على أنه كان عن أنس أن رسول الله لما حلق رأسه قال بشق رأسه الأيمن فأعطاه أبا طلحة ثم حلق شق رأسه الأيسر فقسمه بين الناس. فدل هذا على أن الإنسان يبدأ بحلق الشق الأيمن أولا. وفيه التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، تبرك بشعر النبي، لأن النبي دفع شعره إلى الناس يقتسموه، فلو لم يكن يتبرك بشعره صلى الله عليه وسلم لم يأذن بذلك. وهذا خاص برسول الله ولا يتعدى إلى أحد، لا إلى أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، لا يجوز التبرك لا بشعر ولا بثياب ولا بأثر أي أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم فقط. محشنا يقول علق الحافظ الذهبي رحمه الله على قول عبيدة اللي هو ايه فين هذا الأصل؟ نعم يعني هو بيحش يعني على هذا. قال أخرج البخاري مختصر من طريق كذا عن محمد بن سيرين عن قلت عبيدة اللي هو محمد بن سيرين يقول قلت عبيدة عندنا من شعر النبي أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال يعني تكون عندي شعر منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. علق الذهبي على قول عبيدة بكلام عاطف قال في سير الإعلام فهذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب، وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بين الناس. ومثل هذا يقول هذا الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين سنة، فما الذي نقول نحن في وقتنا لو وجدنا بعض شعرة بإسناد ثابت أو شفع نعل كان له أو قلامة ظفر أو شقفة من إناء شرب فيه، فلو بذل الغني معظم أمواله في تحصيل شيء من ذلك عنده أكنت تعده مبذرا سفيها؟ كلا. فأبذل ملك في ذورة مسجده الذي بنى فيه بيده والسلام عليه عند حجته في بلده، والتذ بالنظر إلى أحده و إيه؟ أحبه، فقد كان نبيك صلى الله عليه وسلم يحبه. نعم لا شك أن وجود ذلك، لا شك أن وجود ذلك بركة، ولهذا كان الصحابة يتقاتلون على ذلك، يتقاتلون على ماء وضوئه صلى الله عليه وسلم، يتقاتلون عليه، فمن نائل وناضح، وأيضا في يوم الحديبية فما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بصدر وجهه. كل هذا يدل يعني على عناية الصحابة بهذا. وما ورد عن أم سليم لما كانت تسقط العرق من بدنه ثم تجعله في قارورة الطيب. نعم.
قال حدثنا محمد بن عثمان الأجلي وقال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال يرحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال والمقصرين.
قال حدثنا هذا على سنية الحلق وجواز التقصير، فإن النبي دعا المحلقين ثلاثا، هذا هو السنة أن يحلق رأسه، والحلق أن يكون بالموسى، وأما التقصير فبغير الموسى بالمقص وكذا، لكن الحلق يكون بالموسى. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا
ولا يجزي أن تأخذ بعض شعرات من الرأس، هذا لا يجزي، لا بد أن يكون الحلق عاما للرأس كله. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع فكان ابن عمر رضي الله عنهما يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال ذبحت قبل أن أحلق. قال أحلق قال احلق ولا حرج. فسأله آخر فقال حلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. قال آخر ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله.
كلام للذهبي اللي احنا قرأناه في آخره وهو يبين فضيلة تقبيل الحجر لأن النبي قبله صلى الله عليه وسلم، يقول كان أنس، كان ثابت البناني إذا رأى أنس بن مالك أخذ يده فقبلها ويقول يد مست يد رسول الله، فنحن نقول إذا فتن ذلك حجر معظم بمنزلة يمين الله في الأرض مسته شفة نبينا صلى الله عليه وسلم لا سيما له، يعني إذا يستحضر هذا المعنى أيضا أنه يقبل حجرا مسته شفتاه صلى الله عليه وسلم، حقيقة يعني هذا المعنى ما أظن استحضره الصحابة، فلأن الصحابة استحضروا معنى التعظيم كما قال عمر إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك، ولم يشر إلى التبرك بتقبيله تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال فإذا فاتك الحج، هذه يعني أراها تستنكر على الذهبي رحمه الله، فإذا فاتك الحج وتلقيت الوفد فالتزم الحاجة وقبل فمه وقل فم مس بالتقبيل حجرا قبله خليلي صلى الله عليه وسلم. هذه زادت مع الذهبي يعني عند أثار النبي الموروث عنه حقيقية نعم، أما تلقى حاجا قبل بفمه الحجر الأسود فتقبل فمه وتقول تقبل فمن قبل حجرا قبله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنه لا يجوز، وأن هذا من التبرك بالصالح نفسه، وهذا لا ينبغي ولا يجوز، هذا لا يجوز. وحتى هذا المعنى حتى أنت لو قبلت الحجر مباشرة مستشعرا هذا المعنى، لأن إنما يكون التقبيل والشيء هذا لشيء من أثاره صلى الله عليه وسلم، لما التبرك بشيء من أثاره منفصل عنه صلى الله عليه وسلم وموجود، شعر النبي صلى الله عليه وسلم، عرق النبي صلى الله عليه وسلم، أما شيء قبله النبي ما كان الصحابة يتحرون هذا ويمشون على كل شيء، النبي جلس هنا قبل المكان، النبي صلى الله عليه وسلم مس هذا الجدار قبل المكان، النبي مس هذه العصا قبل العصا، يعني مجرد المس لشيء مساه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان الصحابة يفعلون ذلك، فضل أن تفعل هذا مع كل حاج لأنه يوما ما قبل النبي هذا الأمر، بل هذا يفضل الغلو. ولهذا يقول عمر معنى واحدا في هذا الذي استشعر عمر هو معنى واحد، بل هذا المعنى استشعر عمر يحذر من الغلو، فقال والله فقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك، يبقى قبل اتباعا وليس تبركا، لا بالحجر نفسه ولا بمكان النبي لما قبل الحجر، معناه قريب العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته بمنى فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني كنت أظن الحلق قبل النحر فحلقت قبل أن أنحر، قال أنحر ولا حرج. قال وجاءه آخر فقال يا رسول الله إني كنت أظن الحلق قبل الرمي فحلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال فما سئل يومئذ عن شيء قدمه رجل أو قدمه رجل وأخره إلا قال افعل ولا حرج.
نعم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة قال حدثني عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه ويخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال ما كنت أحسب، وذكر الحديث. قال أبو محمد وفيه عن أبي بكرة ونبيط بن شريط وابن عمر رضي الله عنهم. قال حدثنا محمد بن عثمان الوراق قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا الأشج قال حدثنا عقبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمنا من أجل سقايته فأذن له. الحديث للأشج.
فدل هذا على أن المبيت بمنى واجب، لأن الرخصة ما خرج عن الواجب، فالمبيت بمنى واجب، واجب لأن الرخصة ما تكون إلا من هذا. أما من كان عنده عذر فبات خارج منى صح فلا شيء عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استأذنه العباس من أجل السقاية أن يبيت بمكة ليالي منى، معناه واجبة، فأذن له صلى الله عليه وسلم. فمن كان مثلا لم يجد مكانا في منى لشدة الزحام فمات فبات بعيدا عن منى لشدة الزحام فلا شيء عليه. بعض العلماء يقول يبيت في أقرب مكان إلى منى، وبعض العلماء يقول لا يلزم، فطالما أن منى ليس فيها فلو بات في مكة فلا إشكال في ذلك. أقرب مكان في مكة زي العزيزية وكذا بجوار منى، أقرب مكان في مكة بجوار منى. لكن على كل، لو كان هناك عذر فلا شيء عليه إن شاء الله. لو كان لا يقع رجل كبير وليس له مكان في منى ولا يستطيع أن ينتقل من مكة إلى منى، لو بات في مكة فلا حرج. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته، ثم أتمها عثمان رضي الله عنه.
نعم، دل هذا على الصلاة في منى تكون قصرا، يصلي في منى قصرا ولا يجمع. نعم.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد من الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع فمكث بمنى الليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها.
نعم. يبقى إذن الحد عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي الجمار الثلاث ويقف عند الصغرى والوسطى داعيا، وأما الكبرى فلا يقف عندها. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة أخبره عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به.
نعم، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. المحصب هذا بعد أن فرغ النبي من أيام منى، ونزول بالمحصب هل هو سنة أم نزله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال نزله اتفاقا حسب ما تيسر له، ومنهم من قال هذا سنة لأن النبي قال وعمد إلى هذا المكان وقال لقد اجتمعت فيه قريش على كذا لما اجتمعوا وأخذوا قرارا بعزل بني هاشم وبني عبد المطلب والشعب فتقاسموا فيه على الكفر، فأراد النبي أن يقيم أو أن يظهر فيه الإسلام كما أظهر فيه الكفر، فمن رأى ذلك قال بأن النبي نزله متعمدا قاصدا فيكون النزول إلى المحصب سنة. نعم.
قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي عن إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال قلت لأنس رضي الله عنه حدثني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عقلته،
حدثني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين العصر يوم النفر؟ قال بالأبطة، ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك.
نعم، يعني لا تخلف عن أمرائك، لكن السنة، لكن فعل النبي صلى الظهر يوم التروية اللي هو يوم الثامن، صلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم انطلق إلى عرفة، وفي يوم النفر وهو الثالث عشر صلى بالأبطح. أين صلى العصر؟ قال بالأبطح.
يعني خرج من منى صلى الله عليه وسلم قبل العصر وصلى بالأبطح العصر اللي هو المحصب وبات النبي صلى الله عليه وسلم فيه حتى ثم بعد ذلك نزل البيت فطاف. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن سليمان هو الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.
هذا طواف الوداع لا ينبغي لأحد أن ينفر حتى يطوف بالبيت آخر شيء بالبيت اللهم إلا إذا كانت المرأة قد حاضت. إذا حاضت المرأة فإنها ليس عليها طواف وداع وذلك لحديث صفية لما قالوا إنها حاضت قال حبستنها قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يعني طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن قال فانفروا إذن. فدل هذا على أن الحائض والنفساء ليس على الحائض طواف وداع. نعم نعم القول بالعموم في ماذا بالنسبة لطواف الوداع اي نعم هذا القول لجماعة من اهل العلم ان طواف الوداع يكون في الحج والعمرة والجماهير على انه يكون في الحج لان النبي قاله في الحج ولكن الذي اطمأن اليه النفس انه يكون في الحج والعمرة لحديث يعلى بن امية ان النبي قال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك وكان صحيح بدء هذا التشريع في الحج لكن ليست العبرة بهذا إنما العبرة بالعموم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت والعمرة حج أصغر والنبي قال في حديث يعيا يعلى اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. نعم من صح ما الذي كان بدء التشريع هنا والنبي ما اعتمر بعد الحج فيكون البدء يعني ما هو مدى حجة الجمهور في أنه لم يره فيه الوداع في العمرة والناقل صفة العمرة ما ذكر وداعا صحيح وما ذكر وداعا لأن البدء كان في الحج. نعم. لكن بأهلهم يقولون البدء ولا الخصوصية فليرى الخصوصية يراها هذا خاص بالحج ولذا بعض العلماء يقول يرى استحبابا لا وجوبا والبعض يرى الوجوب والبعض يرى الوجوب والبعض لا يرى الوجوب الاستحباب لأن هذا لم يرد في العمرة انما ورد في الحج. نعم. لو انطلق مش هذا طاف وسعى وانطلق كذلك في الحج لو اخر طاف الافاضة فطاف الافاضة وسعى سعي الحج وانطلق فلا شيء عليه لانه هذا اخر عهد لان هذا يعتبر من اخر العهد والسعي فاصل يسير لا يؤثر. نعم.
قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي قلت إنها حاضت بعدما أفاضت قال فلا إذن.
نعم هو أورد هذا الحديث دليل على أن طواف الوداع يستثنى منه الحائض والنفساء. نعم نعم
وقدر الربوية للباب أولا لأن النبي لم يشرع ذلك ولم يشرع إليه ولم يفعله الصحابة. وأما ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما من تتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم واستلامه المنبر فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه لم يوافق عليه أبوه ولا غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم منه بهذا الأمر وعلمهم موافق لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. وقد قطع عمر الشجرة التي بويع تحتها يوم الحديث.
نعم.
كذلك الشيخ الفوزان أيضا سئل عن تفصيل في حكم التبرك مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المكانية وكيف يكون التبرك. فقال لا يتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم المكانية أبدا مثل حجرته ومثل منبره مثل المواطن التي نزل فيها.
نعم هذا واضح. نعم هذا لم يرد عن النساء لكن هو الذهبي عموما مما من مسألة أخذت على الذهبي مسألة التبرك وعلى أيضا ابن حجر وكذا يعني وسعوا في مسألة التبرك توسعوا في مسألة التبرك وهذا ليس الموضع فقط الوحيد اللي أخذ على الذهبي بل له مواضع أخرى الذهبي أخذ عليه مواضع في مسألة التبرك. نعم.
قال حدثنا ابن المقري وعبد الله بن هاشم قال حدثنا سفيان حا وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد ابن خشرم وابن هاشم غداة النحر قالوا والفضل رضيفه فقالت إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستمسك على الرحل فهل ترى أن يحج عنه أن يحج عنه؟ قال نعم.
دل هذا على أن من عاجز بدنيا عن الوصول إلى الحرم لأداء منسكه أنه يوكل إذا عجز بدنيا وكل أما إذا عجز ماليا فلا يصح له التوكيل بل ينتظر الغنى أو يكون الله عز وجل قد أعذره. فالعاجز عن الذهاب إلى مكة أحد رجلين إما عاجز ببدنه مريض ما يقوى إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته أفحج عنها؟ قال نعم. وإما أن يكون عاجزا بماله إن عجز بماله فلا يصح أن يوكل وإن عجز ببدنه فيصح أن يوكل. يبقى ما الذي يصح له التوكيل؟ ها؟ العاجز ببدنه. أما العاجز بماله ينتظر. نعم.
شيخنا لو رجل مثلا يعني عنده مثلا عدد من قرارات الأراضي الزراعية فدان أو فدانين أو كذا فهو وبيخرج من الأرض ذات نفقة ونفقة أولاده وكذا ملوش داخل غير كذا هل إن نلزم أنه يبيع إراض مثلا نص إراض؟
لا. الذي عنده أرض زراعية يأكل منها ويقتات هو أولاده لا نلزم أن يبيع شيئا منها. أو عنده بيت ملك لا نلزم أن يبيع هذا البيت ويسكن في شقة بالإيجار. إنما من بلغ عنده نفقة زائد عن نفقات الأصلية زائد عن نفقات الأصلية. والذي عنده أرض يأكل منها فدان فدانين ثلاث فدين يعني قد يقول مثلا إيه ثلاث فدين تمنهم مثلا مليون ونصف. ولو المسألة ليست راجعة إلى هذا المسألة أنه هذه الأفدان يأكل منها أولاده ولا لا يقول لك فيه فدان لا اليوم لو عنده خمس أفدان يلا يأكل منه ما هو خمس أفدان يعطيها لرجل يزرعها أدى فدانين ونصف خرجوا زرع بالنصف صار عنده فدانين ونصف فدانين ونصف هيأكل ويبيع من ذلك لينفق على أولاده وزواج وما زواج هو بيزوج ولده بالدين إلى أن تخرج الزرعة خمس أفدنة بل قد طر عشرة أفدنة اليوم يلا فإذا هذه مسائل نسبية. فما بقي عنده مال يزيد عن حاجته الأصلية ونفقاته الأصلية يجب عليه الحج. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن فلانا الجهني سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير مات ولم يحج أو قال لا يستطيع الحج قال فحج عنه. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا
أبي شيخ كبير مات ولم يحج أو قال لا يستطيع قال فحج عنه. لفظة مات آية 98 ما أدري دي متى ثابتة، أن فلان جوني سأل فلانا الجوني سأل النبي فقال إن أبي شيخ الكبير مات ولم يحج أو قال لا يستطيع، قال فحج عنه. ما أدري لفظة مات هذه ثابتة ولا لا. شوف كده هذه اللفظة مات، يقول إسناده صحيح ولكن خلف عبد الوارث بن سعيد في لفظ فراوته إلى أن قال عبد الله الجهني أن تسأل رسول الله أن أمها ماتت وما تحج، أما تجزي عن أمها تحج عنها؟ قال نعم لو كان على أمها دين قضت عنها، لم يكن يجزي عنها فلتحج عن أمها، ما هو عن الأب. يعني اللفظ ورد إن أبي شيخ كبير، ورد لفظ آخر أنها أم وليست أب، أن أمها ماتت. امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن تسأل رسول الله أن أمها ماتت وما تحج. قال ولا يحمل هذا على التعادل مع اتحاد المخرج، وحمد بن زيد أثبت من عبد الوارث كلاهما ثقة ثبت، يعني هذا فيه شك والله أعلم. نعم نعم. ورد هذا، ورد عن أحمد، ورد عن بعض هذا، لكن الصواب أنه لا يصح هذا، يعني الصواب أقصد أنه لا يجوز هذا. نعم ابن عمر ده عنه متتبع في هذه المسألة. نعم.
قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قرابة لي. قال هل حججت قط؟ قال لا. قال فاجعل هذه عنك ثم لبي عن شبرمة. قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي وعبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان.
من هذا دل على الوكالة في الحج، والذي يحج عنه إما أن يكون ميتا أو حيا، إن كان حيا فيحج عنه، إن كان عاجزا ببدنه لا بماله، وما إن مات فيحج عنه فيحج عنه. نعم. لا الجهني، حديث الجهني. اي نعم.
قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي
حج عن امك فيما نظرت الحج ثم ماتت. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي وعبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم زاد بن هاشم وكان ثقة عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك عن أبيك واعتمر.
نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن شعبة عن جعفر بن إياس قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فقد الله فهو أحق بالوفاء.
نعم.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرة إلى العمرة يكفر ما بينهما. قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان بنحوه قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن ابن جرج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار قد سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا العام؟ قالت يا نبي الله إنه كان لي ناضحان فركب أبو فلان وابنه لزوجها وابنها ناضحة وترك ناضحا ينضح عليه الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان رمضان فاعتمري فيه فإن عمرة فيه تعدل حجة أو قال بحجة.
هذه فضيلة العمرة في رمضان، فإن العمرة في رمضان تعدل حجة. جاء في رواية تعدل في حديث تعدل حجة معي، وكلمة معي زيادة، زيادة فضل، تعدل حجة مع رسول الله. دليل على الفضل العظيم. هذه العمرة في رمضان، ولم يرد زمان فاضل للعمرة مثل هذا الزمان الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إلا أن يدخل بقى في عمومات الأشهر، مثلا الحرم، فضيلة الخير في أشهر الحرم عموما، لكن كفضل خاص الوارد في فضيلة الزمان هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حجة في رمضان، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق فيما حدثنا من المغازي قال قال معمر قال الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في 14 من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريبا من عسفان أتاه عينه الخزاعي فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشير علي فذكر ابن يحيى الحديث بطوله في صد المشركين إياهم عن البيت وقال في آخره بعد ذكر القضية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا وذكر بقية الحديث.
دل هذا على أن المحصر ينحر هديه في المكان الذي أحصر فيه. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال
المحصر. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع سعيد بن جبير يخبر أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعيره فوقس فمات وهو محرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يهله.
نعم، فدل هذا على أن المحرم إذا مات فإنه يغسل ويكفن في إزاره ورداءه ولا يغطى رأسه ولا يطيب ولا لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا استثناء، المحرم مستثنى من تطيبه عند غسله وجعل الطفل كفنه لأنه يعامل معاملة المحرم. فكما أن المحرم لا يغطى رأسه ولا يطيب بدنه ولا ثيابه، فكذلك من مات وهو محرم، من مات وهو محرم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ودل هذا على أن الإنسان إذا مات على طاعة بعث عليها، كما قال الحافظ ابن كثير ومن عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه وأن من مات على شيء بعث عليه. نعم.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبيدة يعني ابن حميد قال حدثني منصور بن المعتمر عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقصد برجل ناقته وهو محرم فمات فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ويغسل ولا يغطى وجهه ولا يمس طيبا فإنه يبعث يوم القيامة يلبي.
نعم.
قال أخبرنا العباس بن الوليد ابن مزيد أن أباه
مزيد
عند بالفتح فتح الياء سكون الزاي
الله أعلم ماشي. نعم.
أن أباه أخبره قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فقال إن الله حبس عن مكة القتل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يفادى فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتب لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه فقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في مساكننا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر.
نعم، هذا الحديث ثقاف بيان حرمة مكة وتحريم مكة، فإنه يحرم الخسال فيها ويحرم أيضا أن يأخذ الإنسان أن يعضد شجرتها شجرها أو يختلي شوكها أو أن يأخذ لقطتها إلا لمنشد سيعرفها، فلا يجوز أن تقطع شجرا في مكة نبت أنبته الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تقطعه، لا يجوز أن تقطعه. وكذلك اللقطة في مكة لا تؤخذ إلا إذا كنت ستعرفها أو ستأتي بها إلى من يعرفها. ولا يحل أيضا فيها قتال، لا يحل فيها قتال إلا إذا اعتدي على المسلمين فيها فإنهم يردون هذا القتال، فإنهم يردون هذا القتال. فإن ترخص أحد بقتال رسول الله فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله به ولم يحلها لكم، وإنما أحلت له ساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فمكة بلد حرام لها أحكامها، لا ينفر صيد الحرم، ما يجوز أن تنفر صيد الحرم ولا أن تعتدي على أحد فيه. ولهذا قال العلماء ما يؤخذ الرجل في مكة إلا إذا كان متعديا، فإن ارتكب ما يستوجب المؤاخذة فنعم ينفذ فيه حد الله سبحانه وتعالى. نعم، لأنه معتدي على الحرم أذهب بأمانه، ومن دخله كان أمينا، لكن هذا الرجل أذهب بأمانه، فإذا جاء يفسد في الحرم فإنه يمسك به، ولهذا يمسك بالسارق في الحرم وتقطع يده، ويمسك بالزاني، ويمسك بمن يعتدي، فينفذ فيه حد الله سبحانه وتعالى. أما من دخله ولا إحداث عنده فإنه يكون آمنا. نعم.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام حرمه الله إلى يوم القيامة، ما أحل لأحد فيه القتل غيري، ولا يحل لأحد بعدي حتى تقوم الساعة، وما أحل لي فيها إلا ساعة من نهار، وهو حرام حرمه الله إلى أن تقوم الساعة، لا يعضد شوكه ولا يختلى قلاه ولا ينفر صيده. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لو رأيت الظباء بالمدينة ما ذعرتها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين لابتيها حرام. قال مالك حرم المدينة بريد في بريد، واللابتان من الشجر وهما الحرتان.
نعم، هذا من حسن جمع ابن الجارود رحمه الله تعالى، فإنه جعل الأحاديث كالأبواب، يعني تمضي معه يرتب الأحاديث بأحكامها كالأبواب تماما. فهنا لما بينا أن مكة حرم، وأن مكة حرام يترتب على هذا الحرم تحريم أشياء، انتقل إلى الحديث الذي يبين أن المدينة كذلك، هل المدينة كالحرم حرم أيضا؟ فاستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لبتيها حرام. نعم.
قال حدثنا ابن المقرئ.
نعم. يعني هذا بالفتح لا عبيدة أه؟ كله بالفتح إلا أي نعم، وذكر ذكر فيها عبيدة بن حميد أي نعم، يعني عبيدة بالفتح، وعندي مضبوط بالفتح لكن أي نعم علق عليها لكن ما وضعوا فيها قاعدة الفتح والضم.
قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها. قال حدثنا ابن المقرئ ومحمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله
يعني
عنه
يبلغ أحكام الحرم المدني كالمكي، وحرم المكي حرمه إبراهيم عليه السلام، والمدني حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى حرم إبراهيم المكي أي أظهر تحريمه، فإن مكة حرام منذ خلق الله السماوات والأرض،
لكن أظهر هذا تحريم إبراهيم عليه السلام، لهذا نسب تحريم مكة إليه. وأما المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنشأ تحريمها ولم تكن حراما من قبل، إذن مكة أقدم. نعم نعم. الشجر الذي أنبته الله سبحانه وتعالى هذا لا يعضد، أما الذي زرعه الناس فهذا لا إشكال فيه، الذي زرعه الناس لا إشكال فيه. طيب إذا كان أنبته الله سبحانه وتعالى ولكن يضر بالمسلمين واحتاج إلى قطعه لا حرج. نعم.
قال حدثنا ابن المقري ومحمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال محمود إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا.
نعم نعم. فلا يجوز لك أن تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. تشد الرحال يعني ماذا؟ تعزم على السفر وتخرج مسافرا إلى أي مسجد رجاء فضل بقعته، فإن هذا لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة فقط. فلا يجوز أن تسافر إلى مسجد في القاهرة من أجل فضيلة البقعة، كالذي يذهب إلى الحسين يظن أن هذا المسجد مبارك لوجود قبر الحسين وهو لم يوجد أصلا، ليس وجود الحسين هناك ولا أي مسجد. إنما النبي استثنى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والمسجد الأقصى، هذه المساجد التي يجوز الإنسان أن يخرج إليها مسافرا، أما ما عداها فلا يجوز أن تنطلق هذه المساجد رجاء فضيلة البقعة. لكن لو خرج الإنسان إلى مسجد في القاهرة أو في مطروح لشيخ هناك يصلي معه يتعلم عنده، فهذا من شد الرحال. بعض الإخوة يقول هذا من شد الرحال، ولهذا يمنع السفر مثلا في رمضان لمثلا أو أراد أخ أن يصلي مثلا التراويح وراء الشيخ الفلاني أو يحضر معه دروسه أو إلى آخره، فإنه يمنع ويقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. والكلام هذا غلط 100%، هذا غلط 100%، لأن هذا الذي يسافر ما يسافر لمسجد، يسافر لشيخ. فرق بين السفر لمسجد وسفر لشيخ، سفر لشيخ يتعلم منه يصلي معه، إذن امنع الرحلة. فلقد كان السلف يرحلون إلى أهل العلم يتعلمون منه في مساجدهم، فليس هذه رحلة إلى ولا شد رحل إلى مسجد، وإنما هذا إلى شيخ. ففرق بين شد الرحل إلى الشيخ وشد الرحل إلى المسجد. المسجد إذا كان يرجو بركة البقعة أو يرجو فضيلة البقعة هذا لا يجوز، وهذا من الغلو، والنبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك. ولهذا لا يجوز لأحد أن يأتي بقعة يرجو شرفها وبركتها إلا ما نص عليه الشارع. وما الذي نص عليه الشارع؟ ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. إنما هذه رحلة إلى ماذا؟ رحلة إلى الشيخ وسفر إلى الشيخ وليس إلى البقعة والمسجد. نعم. بعد أن نكون قد فرغنا من كتاب الحج. نعم. في السعي مسعى جديد صحيح، السعي في المسعى الجديد صحيح، لأنهم ما خرجوا عن حده طولا، فحده طولا محدود، أما عرضا ما له حد، أما العرض ما له حد. فلقد كان الناس يطوفون يسعون بين الجبلين ولم يحد النبي حدا معين لا يخرج عنه رجل يمينا ولا شمالا من جهة العرض، أما من جهة الطول فنعم من الصفا إلى المروة، فطالما هذا محدود من الصفا إلى المروة فلا بأس. فحصلت التوسعة من هذه الجهة، وكل هذا داخل في الجبل، كله أن هذا داخل في الجبل، لكن الموجود هذا يعني حصروا هذا المكان بين الجبلين، لكن الجبل أوسع من هذا، جبل أوسع من هذا، فهو محدد من جهة الطول لا من جهة العرض. واختلف عبر الأزمان في أمة الإسلام، اختلف عرضا من إلى في بعض العصور، فالأمر إن شاء الله واسع، والعلماء موجودون هناك، والعلماء أقروا هذا الأمر ويسعون ما وسعهم الحمد لله، ولا داعي للتشدد في هذا. نعم. والمعلم له رسالة طيبة جدا ورائعة سبق شرحها، تجدها على الموقع، تجد على الموقع رسالة للمعلم اليماني رحمه الله تعالى شرحناها من قبل. نعم.
كله بالضم إلا أربعة.
نعم.
كله بالضم إلا أربعة.
إلا أربعة. نعم. إذن عبيدة بالفتح. نعم. البعض في المملكة بيعمل إيه؟ لم يرجعوا إيه؟ لم يرجعوا لأهل العلم. يعني أهل العلم موافقون إن حج إن حج الناس هذا باطل، عمرة الناس باطل. البعض هذا اللي هو البعض اللي بيخرج كال أيوة سعوديون، نعم هذا هؤلاء نشاز ليسوا من أهل العلم، لكن في بعض أهل العلم يرى مثلا المسألة تحتاج اجتهاد وكذا، لكن ما ينكرون هذا الأمر، ما ينكرون. يبقى هذا اجتهاد خاص بهم، هذا اجتهاد خاص بهم، والحكومة ما تفعل هذا إلا بالرجوع لأهل العلم. وهل يسكت العلماء عن الفتية بهذا؟ لأن هذا يترتب عليه بطلان الحج والعمر، لو كان هذا خارج الحدود يترتب عليه بطلان الحج والعمر. يسكت هؤلاء عن هذا الأمر، ينبهون على السنن والواجبات، ولا ينبهون عما يبطل حج الناس وعمرة الناس. إنما هذا مسألة مخوشة من زمن أصلا. المعلم اليماني فين؟ مات المعلم اليماني الآن يعني أكثر من 40 سنة رحمه الله، وله بحث طيب في هذا الأمر. وخلص إلى أن الحد طولا يعني من الصفا إلى المروة هذا محدود معروف، من الصفا إلى المروة، إن الصفا والمروة مش عارف. أما عرضا النبي ما كان يضع خيطا ولا حدا بحيث أن هذا لو خرج يرجع، زي عرفة كده، في عرفة لها حدود وفي منى لها حدود وفي مزدلفة لها حدود، فلماذا ما حد هذا؟ حد نعم من الصفا إلى المروة، فطوف من الصفا إلى المروة هذا اللي يلزم من الصفا. لو أنك لم تصل إلى المروة ولم تصل إلى الصفا، يبقى إذا الشوط هذا ليس تاما، وبالتالي ما يصح إيه سعيك لو ما وصلت إلى الصفا أو المروة، يبقى ما تم سعيك. أما عرضا فالأمر واسع، والذي عنده شيء يأتي به. إذا قال والله هكذا ورث المسلمون، أصلا اختلف الأمر عند المسلمين في عصورهم، هذا الأمر اتسع وضاق. هل تعلم أصلا حتى في الموجود الآن، العهد القريب كان هناك طريق بين المسعى والحرم، كان في طريق ناس تبيع وتشتري وتمشي طريق، لكن وسعوا الحرم إلى المسعى، ودخل المسعى فين؟ في الحرم. الآن دخل في الحدود، فيختلف يعني مثل ما ترى أنت الحرم الآن ترى حرم من قبل، فيختلف في مسألة الاتساع والضيق هذه تختلف. نعم. هل في أبحاث علمية للعلماء الكبار، أبحاث علمية للعلماء الكبار قائمة على أدلة؟ نعم. البعض في أول الأمر كان عنده توقف في هذه المسألة، يعني ما ندري عن دليله، لكن على كل الحمد لله الأمر استقر، وما أفتى أحد من العلم بأن سعي الناس باطل وأن في الحج والعمر. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه،
العلماء السكوت عن هذا أبدا، هذا أمر صعب، يعلم العلماء أن هذا باطل، سعي باطل وحج باطل، ومع ذلك يسكتون من أجل الحكومة. متى سكت العلماء من أجل الحكومة؟ كل شيء في الحرم رجوع إلى الحكومة، حدود المواقيت وكذا، كل هذا رجوع الحكومة، أقصد إلى العلماء رجوع الحكومة. إحنا مش مرة معنا قرارات هيئة أبحاث هيئة كبار العلماء أن الأمراء رجعوا إليهم في ديار ثمود، حددوا لنا الحدود حتى نعمل بها، يرجعون في ميناء ومجزر ميناء وتصدير هذه اللحوم، كل شيء يرجعون فيه إلى العلماء. أصلا ما في مصلحة سياسية، وفي مصلحة سياسية أن يتسع المسعى او يضيق كل حاجة مقولينها في السياسة دول قاعدين يلتقطوا الاشياء هذه ويحولها سياسيا, كل حاجة يحولها سياسيا. الملك عبدالله كان ايه شيء لنفسه, كفى ما فعل الملك عبدالله, هيجي على مسعى يبطل عمرة الناس وحج الناس عشان يحج نفسه, كفى ما فعل, رحمه الله رحمة واسعة, ونسأل الله أن يعلي درجتك, كفى ما صنع, صرح الآن المرمى رمي الجمرات 5 أدوار هذا في عهد الملك عبدالله, 5 أدوار في الساعة بالسلام الكهربائية صار حج النزهة الآن, كفاه لم يفعل في عصر أمة الإسلام, 5 أدوار يرمي منها الناس, كفى عبدالله ما فعله, كفى عبدالله القطار الذي يأتي بالمسك من أول إلى آخره في ربع ساعة من المحطة الأولى في عرفة إلى المحطة الثالثة في منى, عرفة 3 محطات, منى 3 مزدلفة 3 محطات, منى 3 محطات, من أول عرفة إلى المحطة الثالثة تنزل على رأس الجمار حيث السلام الكهربائية في عهد عبد الله ربع ساعة, ربع ساعة لكي بتقضى في ليلة كاملة, الآن ربع ساعة مكيف تجلس مكيف مصان, هذا في عهد إيه في عهد عبد الله. لو تتكلم كفر عبد الله الآن المدينة التي المسجد التوسعة أنشاها التي تعدل الحرم بتوسعة كذا مرتين أو 3 الآن, أنا سميه مدينة الملك عبد الله, أقول في إصراف كمان اللي حصل, بلد الحرم أضيف إليه الآن بلد مش حرم بقى وبس, بلد حذف أحياء كاملة وحولها إلى حرم, الآن اتسع الحرم اتساعا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله لن يشكو أحد زحاما بعد ذلك بإذن الله. الحرم اللي موجود بعد توسعة فهد وكذا, حرم اللي كان موجود بس توسعة الملك عبد الله فقط, هذه التوسعة فقط زيادة عن ضعف هذا الحرم, كفاه هذا, هيجي على المسعى يوسعه شوية عشان يقال هذا لعبد الله وكذا, لا هم الحقيقة نشهد يعني بحسب ما رأينا هؤلاء يعظمون مسألة العلماء ويرجعون إليها ويعظمون هذه الأشياء, وهم خدم فعلا للحرم بحق يعني إلى درجة نحن نقول في إسراف, حرم في إسراف, في إسراف إسراف, دي مدينة الملك عبد الله ديت يعني اللي عاملها في الحرم دي, تدخل التوسعة غير الحرم القديم هذا غير بالمرة, تاخد عيالك وتصلي وتجلس انت وعيالك نزهة, مش حرم تروح تضيق وحمامات وساحات وكذا وانفاق, وجزاهم الله خيرا حقيقة, جزاهم الله خيرا يعني انفاقات مهولة, اقول الى حد الاسراف يعني فيها اسراف يمنع شرعا. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه
من هؤلاء سبحان الله في ناس تلتقط كده, هو جالس يفتح على هذا, ولو فعله من يرغب لصاروا يجعلون له تمثالا ويقولون ما شاء الله شوف, لكن هو الحقد على الدولة السعودية حقد على السلفية, خلي بالك أكثر الذين ينتقدون الدولة السعودية من المصريين وغيره قصدهم الحقد على دعوة ابن عبد الوهاب ودعوة السلفية في هناك سواء من الإخوان أو من كذا ومن كذا, دول بيحقدوا على الدعوة السلفية لأن دعوة سلفية, دعوة سلفية بحق موجود فيه نعم سلبياته وموجود شيء, بس أقصد المناهج اللي تتبنى إيه ابن تيمية وابن عبد الوهاب وكذا, دي مناهج العلماء, دعوة سلفية والبخاري ومسلم كل هذا بيدرس في الحرم حرمين ويدرس في المساجد وكذا, والعلماء وهيئات ولجنة فتوى, نسأل الله أن يديمها عليهم, وإلا هم يحاربون الليل والنهار من أجل هذه الدعوة السلفية, يحاربون الليل والنهار من أجل الدعوة السلفية, نسأل الله عز وجل أن يبقي في ملوكهم من يرفع راية التوحيد دائما أبدا في زمان سبحان الله قل من ينطق بالتوحيد فضلا أن تكون دولة التوحيد, فالحاقد على هذه الدولة إنما هو حاقد على الدعوة السلفية, فأر مع الدعوة السلفية يوجهك إلى تركيا وينفرك من السعودية مثلا يعني, لأنه بيتبنى كده مناهج يعني, لكن إحنا ما ينبغي أن إحنا لابد أقصد أن نستحضر هذا البعد في الدولة السعودية أن الحرب لها إنما حرب لهذه نعم, لكن سواء هذا أو ذات كل حاكم مسلم طبعا نحن يعني نتأدب معه بالأدب, هذا كان يبين لك يعني طبيعة هذه الحرب التي يقودها هؤلاء، مع وجود طبعا سلبيات عند اي رئيس من الرؤساء وعند اي ملك من الملوك، موجود سلبيات، لكن هذه السلبيات مضبوطة بضابط منهج السنة والجماعة المعروف. نعم.